وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. ونحن لا نحكي تاريخا، ليست حصة أو محاضرة أو جلسة للقصص، وإنما لأخذ العبر من تاريخ أمتنا العظيم. ونحن ما زلنا مع السلف، طالما احنا في عهد عمر رضي الله عنه، في قلب السلف. وكل مرة نجد دروسا عظيمة جدا لهؤلاء السلف ويعلموننا. ووجدنا في مسألة مواقف من تاريخ أمتنا أن هناك أشياء كثيرة في عهود صدر الإسلام ولكنها مغمى عليها والناس لا تعلم عنها شيئا. يعني كان من المفاجآت أننا درسنا عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حوالي 10 مثلا محاضرات، كان تفاصيل اللي حصل مع أبو بكر الصديق الناس لا تعلم، حتى طلاب العلم لا يعرفون. هذه مشكلة، كيف فتحت فارس وكيف ضربت الروم ما أحد يعلم، هو يعلمون شيء أشياء عامة فقط. طيب، هنا ما زلنا في العراق، عمر الآن بيقاتل في جبهته رضي الله عنه وهو في المدينة، لكنه يقاتل في جبهة الروم ويقاتل في جبهة فارس. في جبهة فارس هو الحمد لله في عهده سقطت دولة فارس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سقطت وسقط إيوان كسرى والغنائم أتت إلى المسلمين. وفي عهده أيضا استكمل ضرب الشام، وهناك أبو عبيدة بن جراح هو القائد العام للجيوش الإسلامية، ولكن يعاونه فرسان أشداء عظماء ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي عمر قال كان أبو بكر أفقى مني، لأن خالد بن الوليد من ساعة ما عاش إلى أن مات لم يهزم في أي، غير قابل للهزيمة، ربنا خلقه هكذا، ربنا هيئه هكذا، غير قابل سواء كافر أو مسلم، غير قابل للهزيمة، منتصر دائما. لكن عمر رضي الله عنه خاف على التوحيد أكثر من انتصار الدولة الإسلامية. يعني قال إيش انتصار الدولة الإسلامية وإيش غنائم؟ التوحيد أهم. إن كل الناس تعتقد إن النصر بيد خالد هذه كارثة، فأنا لازم أعزل خالد بن الوليد حتى لو أدى ذلك إلى تأخر النصر. فكان هذا اجتهاد عظيم من عمر رضي الله عنه. وقوله كان أبو بكر أفقه مني لا يعني ندم عمر، لأنه لو كان نادما ما يستنكف إنه يعيد خالد إلى القيادة العامة مرة أخرى، لكن ليس يدل على ندمه، وإنما هو مدح لأبي بكر الصديق في أنه كان عنده بصيرة أعظم من أي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقول عمر ندم أنه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، لا، لم يندم. طيب، في السنة 14، وكنا مات فيها كثيرون منهم أبو قحافة رضي الله عنه وغيره، أمر عمر معاوية ابن أبي سفيان على قيسارية. طيب، قيسارية في الشام، منطقة وسط سوريا، وقيسارية العرب بيكتبوها بالسين، لكن هي أصلها من قيصرية. قيصرية كما تسمى في السعودية العزيزية نسبة للملك عبد العزيز، الخالدية نسبة للملك خالد وهكذا على طول، والفيصلية نسبة للملك فيصل وهكذا. فقيسارية نسبة إلى قيصر اللي هو حاكم الروم، ولها عليها، وهذه قلب الشام. إذن أول من وثق في معاوية ثقة كاملة عظيمة هو مهمة جدا، هذه مهمة جدا، وتخليها حلقة في أذنك، لأن بعد ذلك الاتهامات اللي سيتهم بها عثمان رضي الله عنه ستكون كلها منصبة على أنه عين أقاربه وعين معاوية، مع أن العين عمر، العين معاوية هو عمر. وخذ بالك ده أول تعيين، ده أول تعيين، عارف يعني أول تعيين؟ يعني بعد ذلك سيجمع لمعاوية الشامات كلها، هيديله لبنان وسوريا كلها والأردن كلها وفلسطين كلها، ويديله كمان إشراف على مصر. إذن اللي جمع الولايات هذه كلها ثقة في معاوية هو، لما يجي يتهم عثمان يبقى ظلم، ظلم عظيم، ظلم عظيم جدا. إلى جانب أن دي من حسنات عمر، لأن معاوية هو أفقه الناس في السياسة المتطورة بعد ذلك. السياسة الموجودة في صدر الإسلام سياسة الخلفاء الراشدين الأربعة سياسة عظيمة جدا، لكن التطورات الحديثة والدول الكبرى اللي هي دولة الروم والفرس بما فيها من آليات وأشياء تحتاج إلى فكر جديد وتعامل جديد آخر. كان يصلح له من؟ وصلح، وصلح وانتصر وفاز رضي الله عنه. لابد أن ندين الله بحب معاوية رضي الله عنه. وخذ بالك أن آفة المصريين أن 80% من المصريين لا يحبون معاوية، وهذا وجهله المصريين والسودانيين.
يعتمد على أدوات شهية.
من عارف؟ طبعا أنا مش بكلم، أنا بكلم على الظاهرة وليس على السبب. بكلم على الظاهرة أن 80% من المصريين يعني ما في مصري أبدا إلا إن كان من أهل العلم إلا ويفضل الحسين على معاوية رضي الله عنه. والحسين أفضل معاوية من جهة من أهل البيت بس، لكن من جهة الفضل والإنسام ونجدة الأمة الإسلامية وخيرة الأمة الإسلامية وهزيمة معاوية طب سيد ومهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسين مهدي، وإحنا لا يعني لسنا نضع هذا في مقارنة هذا، هم أحبائنا جميعا. لكن أقصد أقول أنه مصر شيعية الهوى، شيعية الهوى سنية المذهب، فتشيعها بهوى هو السبب في هذا الأمر. وطبعا المصريين ما بيطيقوش سيرة يزيد، مع أن يزيد نال الجنة ولا يطيقون سيرة يزيد أبدا. وفي طلاب علم لا يتقون بل شناه علينا بسبب التعصب ليزيد، وأنا أتعصب بالحق مش بشيء، لأن يزيد مفترى عليه، تاريخ بيقول كده وأنا راجل مؤرخ وعارف أنه مفترى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة. فيجيب لك أقوال مثلا ضد يزيد، بس يجيب قول ابن تيمية قال له طيب، وقول محمد بن حنفية مقدم على ابن تيمية، وقول يقول لك وتقدم كلام أبو بكر بن العربي على ابن تيمية، يقول له آه أبو بكر بن العربي أنت مش عارف هو مين الأول، لكن ابن تيمية إزاي ده ابن العربي أسبق ابن تيمية ثلاث قرون ونصف، ثلاث قرون جاهل اسمه إيهاب، ثلاث قرون ونصف فرق. ومحمد بن حنفية شهد لليزيد بالبراءة وأنه لا قتل حسين، بل هو اللي انتقم للحسين. فسيأتي كلام بالتفصيل، لكن أقصد أقول أن احنا نشأنا من بعد عهد الفاطميين في مصر وأجورها شيعية الهوى سنية المذهب. فما علينا، أول النقطة اللي أريدك الآن لغاية ما نصل سنصل بالتفصيل، إن من الذي بدأ بتعيين معاوية ورفع شأن معاوية، وكان هذه بصيرة وحكمة من عمر رضي الله عنه، فوله قيسارية وكتب إليه أما بعد فقد وليتك قيسارية فسر إليه. ده لسه ما لم تفتح، والله هو لم تفتح، ده يعني روح افتحها وإيش أتولى عليها، يعني روح قاتل وجاهد وانتصر وخذها. فسر إليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. طبعا ربنا ثقتنا يعني الثقة تكون بالله، وهذه من الألوهية والرجاء. ومولانا اسم المولى اسم ثابت لله تبارك وتعالى، هو مولى. والنصير اسم ثابت لله تبارك وتعالى، وليس النصر، ليس من أسماء الله الناصر، وإنما أسماء الله النصير. فسار إليها معاوية رضي الله عنه. طيب هنا ده جاي القيادة، جاي أمر من القائد الأعلى وليس من القائد العام. القائد العام من؟ أبو عبيدة بن الجراح. القائد الأعلى هو عمر، القائد العام في جيوش الشام هو أبو عبيدة، القائد العام في جيوش فارس هو سعد. يبقى عندك القائد الأعلى عمر بن الخطاب، مولي قائد عام جيوش في الشام أبو عبيدة، ومولي قائد عام جيوش في فارس هو سعد. ولكن القادة اللي مع أبو عبيدة ممكن ياخد أمر من القائد الأعلى يتجاوز به القائد العام مع التنسيق مع القائد العام، مش كده؟ يبقى جاي أمر من القائد الأعلى اللي هو عمر لمعاوية رضي الله عنه،
أحد القادة،
يبقى بالتنسيق مع أبي عبيدة سيتحرك إلى قيصرية. مفهوم كده؟ عشان ما تفكرش الأمور كانت سايبة عندهم. فحاصرها، سار إليها فحاصرها، وزاحفه أهلها مرات عديدة. زحفوا يعني هجموا عليه مرات عديدة، وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالا عظيما، وصمم عليهم معاوية واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه. فمن فصل حتى فتح الله عليه، ومن فصل الحال حتى قتل منهم نحو من 80,000، وأكمل 100,000 من الذين انهزموا عن المعركة. قتل منهم 80,000 واللي هربوا بقى يتبعهم ويقتلهم، أكمل 100,000. وبعث بالفتح والأخماس
إلى عمر،
لأن دي مهمة خاصة. هو المفروض يبعث لأبي عبيدة، لكن خذ بالك سببين جعلاه يرسلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السبب الأول النوع التنسيق، إن الأمر جاي من القائد الأعلى، وده ممكن تجاوزه. ايه يعني ضم لابي عبيدة وروح وابو عبيدة بيبعت كل الغنائم اللي جاي من كل المعارك، ايش معنى تخص دي؟ الشيء الثاني ان قيصرية اقرب الى المدينة من انه يرجعها لابي عبيدة، يعني لما ياخد الغنائم يروح يديها لابو عبيدة وبعدين ابو عبيدة يبعت العمر، لا ما هي فهمتوا عرفت. فهنا قيصرية اقرب الى المدينة من انه يرسلها الى دمشق عند ابي عبيدة ثم ابو عبيدة يرسلها الى عمر رضي الله عنه. وفيها في هذه السنة أيضا يبقى دي أول سنة ومعركة عظيمة، وفي سجل معاوية رضي الله عنه ميزان حسناته هزيمة قيصرية فتح قيصرية قتل 100,000 من الكفار، هذا إنجاز عظيم. وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أيضا أحد القادة، احنا قلنا عندنا زيد بن أبي سفيان وعندنا أبو سفيان نفسه وعندنا معاوية بن أبي سفيان وعندنا أبو عبيدة وعندنا خالد بن الوليد، عدة قادة موجودين في الروم. فهنا كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيليا. إيليا طيب إيليا إيل ويا إيليا عن الله، إيليا عن الرب من إسرائيل وجبرائيل
مدينة الرب.
يا أي بلد اسمها يا، أي بلد باللغة اليونانية اسمها يا، أي بلد اسمها يا. فإيليا يعني بيت الرب، يعني بيت المقدس، بيت القدوس، بيت القدس، القدس. فهذه معنى إيليا. قال أمره بالمسير إلى إيليا ومناجزة صاحبها، فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فوقعت وقعة أجنبية. يبقى هو قبل ما يوصل لفلسطين حصل موقعة أجنبية. خدوا بالكم عمرو بن العاص عنه من الفرسان العظماء جدا، والروايات الشيعية والروايات الصوفية تقول لك انه كان بيفر في المعارك، عمره ما كان بيفر، ده من الابطال العظام جدا. وانه فر من امام علي بن ابي طالب هذا كلام فاضي كله، فكلام فاضي. وانه عمرو بن العاص افضل من ابنه عبد الله، نعم افضل منه من ناحيه الجهاد، وعبد الله افضل منه من جهه والتقى اللي هو الصيام والصلاه، لان عبد الله بن عمر معروف يصوم يوم ويترك يوم، وكان بيصلي صلاه داود كذلك يقوم الليل. ف من ناحية الورع والتقى والعبادات والعلم الشرعي عبد الله أفضل، من ناحية الجهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب فهنا وقعت وقعة أجندين في السكة، ذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو. يبقى عبد الله بن عمرو مع عبادته أيضا من الفرسان، وبعدين ميمنة قائد ميمنة مش أي كلام، وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي من بني مالك بن كنانة، ومعه الصحابي الجليل شرحبيل بن حسن. واستخلف على الأردن أبا أعور السلمي، فلما وصل إلى الرملة، الرملة معروف بين فلسطين والأردن، وجد عندها جمعا من الروم عليهم الأرطبون. والأرطبون ده قائد روماني مشهور بالذكاء يعني الخبث الشديد جدا، ولكن أرطبون هنا سيقابل أرطبون العرب، أرطبون العرب عمرو بن العاص لقبه معروف أرطبون العرب، يعني حكيم خطير جدا محنك. فأرطبون قدام أرطبون، وأرطبون دي كلمة ليست عربية ولكنها أرطبون، أرط اللي كلمة أرط فن، بون يعني مجيد في التخطيط والفنان في التخطيط والإدارة. وكان أدهى الروم أدهاهم وأبعدها غورا خطير، وأنكاها فعلا. وكان قد وضع بالرملة جندا عظيما وبإلياء جندا عظيم، حط له تمركز في فلسطين في القدس يعني، وتمركز في الأجندي. فكتب عمرو إلى عمرو بالخبر، قال له دلوقتي أنت بعتني على إلياء والآن في تمركز في الأجندين في السك. فلما طبعا واضح أن هنا المتابعة الدقيقة من ولي طريقته، لما حتى بعد سعد بن أبي وقاص قال له كأني معكم أرى كل شيء، تبعت لي كل شيء بالتفصيل كأني معكم. فلما جاءه كتاب عمرو قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. فالذي لقبه بأرطبون العرب هو لأن عمرو بن العاص كان داهية فعلا، داهية شديد جدا، وعلى فكرة هو أكبر مستشار لمعاوية رضي الله عنه، وتولى هيتولى مصر، وهو أي مصري الآن أي مسلم حسناته كلها في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانظروا عما تنفرج، يعني هنا عمر قال رمينا أرطبون بأرطبون وانظروا عما تنفذ، يعني استنتظروا الفضل من الله سبحانه. وبعث عمرو بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن بلال العكي على قتال أهل إيليا. إذن هو حيتمركز في قتال بتوع أجنادين وفي نفس الوقت باعت ناس تقاتل في إيليا. وأبى أيوب المالكي إلى الرملة وعليها التذارق، التذارق تدرك يعني كأنه اسم من أسماء الروم، قائد تذارق زي تدرس. فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه، يعني بعد بيشتح قاتل وهو. وجعل عمرو كلما قدم عليه أمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء لكي يعتقد الآخرون أن الجيش متمركزة عندهم وهو الجيش منطلق أصلا. فاهمين المنطقة هنا أجنادين هو بعت فيها سرية بقيادة وبعدين يبعت لهم مدد، وهنا منطقة الرملة سرية بقيادة وبعت لهم مدد وهو متحرك بالجيش. خديعة رهيبة جدا، كل واحد من دول معتقد ان عمرو بن العاص قدامه والجيش الاسلامي كله قدامه وهو ولا اصلا. فهمت؟ طيب وطائفة له. وقام عمرو على اجنادين لا يقدر من الارطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل، فوليه بنفس بقى يتابعه بنفسه وينتظر منه اي سقطه، ده بيخطط وده بيخطط. فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد، يعني عمرو بن العاص تنكر وذهب أنا جاي لك رسول من عند القائد المسلم. جلس مع الأرطبون، وده يدلك على شجاعة منقطعة النظير، ده لو قبض عليه ده كده المعركة دي مصيبة. فدخل، ودي كلها أحداث ثابتة تاريخية. فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. انت عايز قال له خلي بالك انا يا الاسلام مفيش حل تاني، انسى يا الاسلام، اما تدفعون الجزية اما الاسلام واما تدفعون الجزية واما القتال المريض. وقال الارطبون في نفسه والله ان هذا لعمر او انه الذي يأخذ عمر برأيه، يا اما ده عمر يا اما ده المستشار الخاص جدا بعمر رضي الله عنه. وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله، كان أحسن لي أن أنا إيه اللي خلاني كنت خلصت، أنا كان عندي في الخيمة كنت خلصت وقتلته. فدعا حرسيا الحرس الخاص، الحارس هو الحارس لكن حرسي هو الحارس ليش الخاص، الحرس الخاص. فساره بأمر وقال افتك به، فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مر بك وهو راجع فاقتله. ففطن عمرو بن العاص وشاف عمال يكلم السؤال على مين. فقال الأرطبون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نشهد أموره، يعني احنا مع الوالي اللي هو عمرو بن العاص، أنا واحد من العشرة اللي مع عمرو بن العاص الوالي، وقد أجبت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. أنا أجبت يعني أنا هو كان بيقول له كلك سمعين القاضي، قال له أجبت أنهم يأتوا يسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال القرطبون نعم هاتوا. فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فسار فقال اذهب إلى فلان فرد قلوا ما تقتلوش، ده راح يجيب لنا اللي التسع قدر الآخرين، ده احنا كده هنفوز بال خلص. اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه، ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص فقال خدعاني الرجل، والحرب خدعة، الحرب خدعة، هذا والله أدهى العرب، الأرطبون بيشهد له بأنه أدهى العرب. وبلغت القصة عمر بن الخطاب فقال لله در عمرو، لله در عمرو. الدر هو إيش الدر؟ الدر حل، تحلب الناقة فدر، لما تكون لله يعني عملك كله خالص ليه، فلما تقول لله دره يعني اللهم ارزقه نعم. فقال لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو يعني استدفع الأرطبون فاقتتلوا بأجنادين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كسرت القتل من الطرفين. ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص حين أعياهم صاحب إيليا، لم يقدروا أيضا في إيليا، المسلمون لم يستطيعوا الانتصار في إيليا، فرجعوا وتحصن منهم بالبلد وكسروا جيشه. فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنك نظيري، أنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع، مش هتنال حاجة، ارجع، أنا بنصحك، أنت نظيري وزيي، فأنا بنصحك أرطبون أنك ترجع، فارجع ولا تغر، فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية، يتكلم بالرومية يعني باليونانية، كلمة الرومية عن اللغة اليونانية، كانت هي اللغة الموجودة آنذاك هناك، دول تركوا، الروم كلهم من تركيا وكلهم بيتكلموا اللغة اليونانية، لم تكن خلقت اللغة اللاتينية بعد. طيب، يتكلم بالرومية، كان العرب بيعرفوها، حتى إن علي بن أبي طالب قال كالون، وكالون يعني جود، كالون كالون يعني شيء طيب. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعثه إلى أرطبون وقال اسمع ما يقول لك ثم ارجع فاخبرني، وكتب إليه معه جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد، وقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك. أنت أخطأت أنك تنصحني أنا إيش أرجع، مش أنا اللي أرجع، لو أنت فهمتني كنتش تقول لي أرجع، فهمت هذه معنى أنت عرفت إلا خصلة، أنت ما فهمتش، مش أنا اللي أرجع وأخذ بنصحتك، ليس أنا. فلما وصله الكتاب أي الأرطبون جمع وزراءه وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا للأرطبون من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد، كيف أنت قلت له لست أنت الذي ستفتح، قلت منين، من أدراك؟ فقال صاحبها رجل اسمه على ثلاثة أحرف. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال، فكتب إلى عمرو إلى عمر يستمده ويقول له إني أعالج حربا كنودا صدومة وبلادا ادخرت لك، فرأيك رأيك. فلما وصل الكتاب إلى عمر علم أن عمرا لم يقل ذلك إلا لأمر علمه، فعزم عمر على الدخول إلى الشام بنفسه لفتح بيت المقدس. وطبعا انتوا عارفين ان اللي استلم بيت المقدس هو عمر رضي الله عنه. طيب، والمعلوم ان عمر دخل الشام 4 مرات، الاولى كان راكبا فرسا حين فتح بيت المقدس هيأتي لسه، والثانيه على بعير، والثالثه وصل الى سرع ثم رجع لاجل ما وقع بالشام من الوباء لما قالوا ترجع ولا، فقال افر من قدر الله الى قدر، والرابعه دخلها على حمار، وهذا نقله ابن جرير الطبري في تاريخه. طيب، إذا نحن الآن سنتكلم عن فتح بيت المقدس. نعم. لما فرغ أبو عبيدة من دمشق وتمكن من دمشق، كتب إلى أهل إيلياء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لأن طبعا أهم حاجة في الشام هي بيت المقدس، بيت المقدس، وبالذات لأنه وجود في المسجد الأقصى. طبعا الشيعة كما الآن أنتم تعرفون أن الشيعة لا يعترفون ببيت المقدس أصلا، رغم أن الخميني الكذاب يقول نحن هدفنا الأصلي هو هزيمة اليهود وتحرير بيت المقدس، ولكن لكي نحرر بيت المقدس ونهزم اليهود لابد من القضاء على آل سعود والاستيلاء على الكعبة والمدينة وحرق جثتي أبي بكر وعمر ورجم جثة عائشة رضي الله عنها وهدم المسجد النبوي والاستيلاء على مسجد المدينة والكعبة وتحويل القبلة إلى كربلاء. أما بيت المقدس فهذا موجود في السماء الرابعة، ومع ذلك تجد البهائم من الإخوان والبهائم من هؤلاء يقول لك الشيعة وحسن نصر الله صلتي، دول لا يؤمنوا أصلا بوجود مسجد أقصى فلسطين خالص، مش في دماغهم أصلا نهائي، سبحان الله. طيب، لكن بيت المقدس يهمنا احنا، نحن المسلمون، هذا أول القبلة، أول قبلة لنا. طيب، فكتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، أو يبذلون الجزية أو يؤذنوا بالحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى الإسلام أو إلى الجزية. يبقى الحل ركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد رضي الله عنه، ثم حاصر بيت المقدس. من اللي حاصر؟ أبو عبيدة بن الجراح، القائد العام للجيوش الإسلامية في بلاد الروم، قائد العام يا جماعة. ده اللي عمر بن الخطاب أكتر إنسان يثق فيه هو أبو عبيدة بن الجراح، بل لدرجة أنه قال لو لما جه قتل عمر، لو أبو عبيدة حي اللي سلمته الخلاف. والستة اللي أنتوا عارفينهم اللي الخلافة كانت بينهم لما قتل عمر بن الخطاب، اللي هم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد، الستة دول كان عمر بيقول لو أبو عبيدة حي اللي سلمته له، سلمته الخلاف. فركب إليهم أي أبو عبيدة بن الجراح وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح، بشرط ألا يسلموه بيت المقدس، يستلمها أمير المؤمنين. يبقى ما طبعا هم فعلا القساويس قالوا نموت، مكتوب طبعا نموت، ما نسلمها لأبي عبيدة ولا أي حد، يستلمها عمر نفسه، لأنه مكتوب عندهم في الأدبيات بتاعتهم في تلمودهم وتوراتهم أن يستلمها فلان
باسمه
ثلاث حروف عمر أمر. طيب، فأجابوا إلى الصلح بشرط.
هذا
مكتوب، هم بيؤمنوا بكتبهم أكثر من الوحي بتاعك، هم بيؤمنوا بزراعة أشجار الغرقد ليه؟ عشان موجود عندنا في الحديث ولا عشان عندهم في الأدبيات؟ طيب بشرط، أجابوا إلى الصلح بشرط بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فكتب إليه أبو عبيدة بذلك. فاستشار عمر الناس، لأن هم الناس كان الصحابة اتفقوا أن أنت ما تطلعش برا المدينة، ممنوع تطلع برا المدينة، وهو نفسه موت شهيد وبيدعو الله، لكن قالوا لا خلاص، قرار الصحابة أن عمر ما يطلعش برا المدينة. فطيب يا جماعة الوقت يعمل إيه؟ فأشار عثمان بن عفان بألا يركب إليهم، فهم أحقر من أن يعني قال فيكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم. أما علي بن أبي طالب فأشار بالمسير إليهم ليكون أخف وطأ على المسلمين في حصارهم بينهم، والمسلمين حيتشجعوا بيك ولما يروك يقوا. فهوى عمر أكمل ما قال علي رضي الله عنه، ولم يهوى ما قال عثمان. يبقى المستشارين الكبار عند عمر بن الخطاب هما علي وعثمان، بينما المستشارين الكبار عند النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وسار بالجيوش نحوهم، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته. طبعا العباس أكبر من عمر بأربع سنين، على مقدمته، لا بأربع سنين، لا ب18 سنة. أيوه. فلما وصل إلى الشام، لأن أبو بكر كان عنده 40 وعمر 26، فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء. طبعا ده القائد الأعلى جاي، خليفة المؤمنين، القادة كلهم قابلوه، ومنهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان. فترجل أبو عبيدة وترجل عمر، نزل كل واحد، فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة، تقبل إيدي أقبل رجل هيك، فكف أبو عبيدة فكف عمر. دول يعني لو عند النصارى أو الشعوب الأخرى أمثال هؤلاء اللي عبدوا، ده بيعبدوا قديسين ومرمينة ومش مرمينة العك، ده ما فيش واحد فيهم يجي يفنع لواحد من الأفاضل الصحابة المضالين. لو أمثال الصحابة موجودين عند النصارى كانوا عبدوا، هم كانوا عبدوا، لكن إحنا يعني سبحان الله. فكف عمر ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثلاث أيام، ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وخد بالك أنت هنا المسجد هو كنيسة، وفقت النبي صلى الله عليه وسلم، وفقت النبي كان مسجد، لكن البقعة طيبة، سبحان الذي أسرى بعبده من إلى، لكن ما كانش مسجد يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، ده كان كنيسة مليانة أصنام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيام عمر كنيسة مليانة أصنام، وأيام صلاح الدين لما هيدخل بعد ذلك كنيسة مليانة أصنام، وهو هيهد الأصنام ويطهر.
صلاح الدين
هو
بقي على
حال، لا 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 ده هيبقى مسجد من أول عمر هو، خلاص الله يهديك واستحالة. فدخل من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ويقال أنه لبى حين دخل بيت المقدس، وهذا غير صحيح. فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداء يعني الصبح، الغداء يعني الصبح من الغد، فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها وخلوا ركعان وإيش وأناب، والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل يعني الإسراء، ثم جاء إلى الصخرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها البراق، ودي اللي عبد الملك بن مروان بعد كده أو الوليد هيعملها إيه، مسجد الصخرة اللي بيظهر قدام كاسفر ده، ده مش المسجد الأقصى خالص، ده مسجد قبة الصخرة. ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال ضاهيت اليهودية، ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس وهو المسجد العمري اليوم، كان عايز يصلي بعد المسجد إلى الكعبة، خد بالك بيت المقدس جهتها فين هاي كده والكعبة جهتها كده، فاهمين؟ فأنت لما تروح فلسطين، لما تروح فلسطين هتصلي كده تمام، المسجد الأقصى هو، أبي عايز يصلي هنا إلى الكعبة أهو، هو صلى هنا بحيث يبقى المسجد الأقصى بينه وبين الكعبة وهو المسجد العمري اليوم، طبعا عالي جدا. ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، الرداء معروف والقباء حكم اثنين، إما القباء عن الخيمة وإما القباء اللي بتلبسه على دماغك، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، والنصارى بيكرهوا اليهود، حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة، وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب. هم اليهود صلبوا ولا ما صلبوا؟ لا، إزاي صلبوا أحدا؟ لكن هل صلبوا المسيح؟ لا، صلبوا غيره، صلبوا شبيها، ففي مصلوب. ما اللي متلقى هناك ده ايه؟ ما هو دلوقتي هو في اسمها كنيسة القيامة، كنيسة اللي يسموها الساكروم تومبوم، القبر المقدس، القبر المقدس اللي هو في القدس الآن، اللي هو كنيسة القيامة اللي فيها عمل هم في نظرهم صلبوا المسيح ودفنوه فيها وبعدين قام صعد إلى السماء، لكن جسده موجود هناك عندهم في وزعمهم، في جسد ولا ما في؟ في مصلوب ولا ما في؟ طب النصارى يحاسبون يوم القيامة صلبوا المسيح؟ طبعا صلبوه شرعا، ولم يصلبوه، لم يصلبوه حقيقة، صلبوه شرعا. فهنا هل النصارى صلبوا المسيح؟ تقول شرعا نعم، حقيقة لا. ما بني إسرائيل طيب. وقد كان هرقل، خلاص هرقل بقى ده، هرقل كان بيعشق القدس، حبها حب شديد، كان يخده يروح مشي. وقد كان هرقل حين جاء الكتاب النبوي وهو بإيليا، فاكرين الكتاب اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، اللي هو كان أيامها أبو سفيان موجود عنده وقبض عليه، فاكرين القصة في البخاري. وكان قد وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود، قال لهم إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد، كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا، أسأتوا. ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك، فلما أزالوا ثلثها ما أكملوا الثلث حتى فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفترة هذه التاريخية الحقيقة أنه ابن كثير كتب فيها والكامل وغيره، أفضل من كتب في هذه الفترة صاحب تاريخ دمشق ابن عساكر، ابن عساكر أشعري، فلما تقرأ في التاريخ فيه لا انتبه، بس ما تدخلش في مسائل الصفات والتأويل والحاجات الأشعرية البطلة دي، أن الأشعرية عندهم أول واجب على العبيد هو النظر في وجود الله عز وجل، التأمل في العالم لإثبات وجود الله، وبعضهم قال بل الشك في النظر، وبعضهم قال اعتقاد وجوب النظر، مش كده؟ فدي أول حاجة عند الأشعر. إحنا عندنا أول حاجة الواجب الإقرار بربوبية الله وألوهية سبحانه وتعالى، ما علينا. فأخذ بالك إن أبو القاسم بن عساكر من أروع الناس اللي كتبوا الفترة دي، اسمه تاريخ دمشق، يقصد تاريخ الشام في أولها، ولو كتاب مخصوص عن المسجد الأقصى، من أروع الكتب واعتمد عليه رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة اسكندرية وغيرها. هو أكثر من كتب عن تاريخ المسجد الأقصى وأفضل من كتب، اسمه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، المستقصى في فضائل المسجد الأقصى ابن عساكر. ها موجود محقق كله. طيب إذا نحن الآن مع عمر بن الخطاب في فين؟ في القدس. قبل ما يروح بقى هو ركبنا المدينة على فرس لكي يسرع السيرة لما استخلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسار حتى قدم الجابية اللي خطب فيها قبل ذلك، فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة، منها قوله: أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلوا علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي، ولا بينه وبين الله هوادة، من ما فيش بيننا وبين آدم أب حي، ولا بينه وبين الله هوادة. مين ده؟ مين ده اللي ما فيش بينه وبين آدم أب؟ عيسى عليه السلام. مش عيسى عليه السلام له أب بينه وبين آدم؟
لا.
هو أصلا عيسى عليه السلام أنجاب واحد من بني آدم؟
لا.
لا. طيب، فمن أراد لحبة الجنة، لحب يعني طريق، فمن أراد لحبة وجه الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعده. دي قصة، الحديث ده معروف كلكم قلتوه على المنابر أكثر من 20,000 مرة. ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته أو حسناته وساءت سيئته فهو مؤمن. اللي بيتضايق من سيئاته ويفرح بحسناته هذا هو المؤمن. وهي خطبة طويلة معروفة، وفيها تقرر إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكتب إلى أمراء الأجناد: تعالوا إلي في الجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية. فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، غير زياد بن أبي سفيان. يزيد غير زياد، يزيد ده عم يزيد أخو معاوية، وزياد أخو معاوية أيضا، ولكن زياد أبوه جابه من الزنا، أبو سفيان جابه من الزنا واعترف به معاوية، لكن يزيد ابن أبي سفيان ده من الأفاضل، من الأفاضل من الفرسان ومن أهل الورع والتقى نحسبه كذلك. يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين، وعليهم يلامق الديباج، حاطين حرير يعني زي العباءات كده ولا شالات من حرير حاطينها، هو ده التقليد الموجود في المنطقة. فسار إليهم عمر ليحسبهم، قاعد يحدفهم بالطوق، فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم. معنا سلاح والحرير ده بيمنع شوية التهابات السلاح، يعني معنا لابسين لا نلبسه زينة ولا نلبسه يعني تناعما، وإنما يعني ضرورة طبعا. دي الصحابة مجتهدون. فاعتذروا إليه فكان ليحسبهم بالحجارة بيضرب رضي الله عنه، فسكت عنه. أدي أقر عمره خلاص بقى صح، يبقى اتفاق. واجتمع الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم إلا عمرو بن العاص وشرحبيل، فإنهما أمام الأرطبون بأجنادين. فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم، كردوس يعني سرية فرقة، كردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، سيوف مسلولة، فسار إليهم المسلمون بالسلاح. فقال عمر: إن هؤلاء قوم يستأمنون. شفتوا ناس جايب السيوف خلاص راح يتحاربوا، ده جايين ناس يستأمنون يعني يطلبون إيش؟ الأمان والتفاهم. فساروا نحوهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح. طبعا عمر بن الخطاب محدث ملهم، ربنا ألهمه بهذا، يطلبون الأمان والصلح من مين؟ من أمير المؤمنين. حين سمعوا بقدومه، قدومه كان فرحة كبيرة جدا على المسلمين وعلى النصارى، فأجابهم عمر رضي الله عنه إلى ما سألوا، وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطا موجودة بالتفصيل في ابن جرير الطبري. فابن كثير اكتفى بنقلها من ابن جرير الطبري، طبعا ابن جرير سابق على ابن كثير. وشهد في الكتاب خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وهو الذي كتب الكتاب، وذلك في سنة 15. ثم كتب لأهل لد، اللد دي فين؟ فلسطين. ولد وأجوارها كتابا آخر، وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل ألياء، وفر الأرطبون إلى مصر. جاي هنا، وفر الأرطبون إلى مصر، فكان ظل بها حتى فتحها الأرطبون، يعني فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. ثم فر من مصر إلى البحر، فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين، تمركز في البحر بسفن، فظفر به رجل من قيس، فهو قطع يد القيسي فقتله القيسي. فالأرطبون قتل على يد رجل من بني قيس، يعني يمن، يعني قيس على طول بعيد اليمن، ومنهم الخزرج. فقال في ذلك: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمد الله منتفعا، وإن يكن أرطبون الروم قطعها أو قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا. أنا هو قطع بلا، أنا قطعتها قطعا. فهذا الكلام القيسي بعد أن قتل إيش الأرطبون، يبقى كان قائد عام، ثم فار، ثم إلى مصر، ثم إلى البحر، وقتل في البحر. وصالح أهل الرملة وتلك البلاد، فأقبل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على الجابية، هم كانوا تأخروا عن الجابية للقتال في ضد الأرطبون، فجاء إلى الجابية فوجد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه راكبا، فلما اقترب منه أكب على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معا رضي الله عنهم. فشوف حب الخلفاء للقادة الأفاضل، وحب الصحابة لبعضهم بعض. ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى فرسه، يعني الفرس بدأ إيش يتعب جدا، فأتوه ببرذون. برذون، البرذون هو البغل، البغل نوعين، بغل ونغل. لما يكون أبوه الحمار يبقى بغل، ولما يكون أبوه الحصان يبقى نغل. يعني لو حصان عاشر حمارة هيخلف نغلا، لو الحصان عاشر حمارة هيخلف نغلا، لو الحمار عاشر فرسة هيخلف بغلا. فالبغل ابن الإيش؟ ابن الحمار. أما النغل ابن الحصان، وكلاهما برزون. البرزون هو البغل الذي يطقطق عند السير، والبغل أفضل من الحصان والحمار في أشياء، لأن في الحمل هو يعتبر هو العربية النقل، يعني في حمل المواد والسلاح والأشياء دي حمل على البغل، لكن في القتال والسرعة يبقى إيش؟ الحصان. فالبغل العرب تريد وتحبه وتتعمد إنجاب البغال، لأنه بيحتاجوها في النقلات، أنت تكون معزل عايز لك بغلين على طول. طيب، فأتوا ببرذون، يعني برذون فركبه فجعل يهملج به، فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك، هذا من الخيلاء. برزون عمال يتنطط. ثم لم يركب برزونا قبله ولا بعده، دي أول مرة كان يركب البرزون، وآخر مرة كان يركب البرزون. وتبقى لما تسمع بقى الحسن البصري لك: وهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. الحسن البصري بيتكلم عن أهل المعاصي، فقلنا أهل المعاصي دايما وشوشهم سودة، وجوههم سوداء، فهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوهه. فهذه معنى لما تلاقي البغال وبراذين تطمئ، دي هي دي، لكن حسن يقصد الكل، ولكن لابد من التنويع. فتقول: ساروا بالحمير واليعافير. ما اليعافير؟ هي الحمير، لأن اليعفور هو الحمار. طيب، ثم لم يركب برزونا قبله ولا بعده، ففتحت إيلياء وأرضها على يديه. هذا طبعا بركة عظيمة جدا، وهذا تاريخ عظيم، شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا. لم تفتح بيت المقدس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها فتحت على يد عمر، وهذا ليش لا بأس، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عهد بناء الدولة المسلمة، عهد تأسيس الدولة المسلمة، أما عهد الانتصارات والفتوح فأبو بكر وعمر. نعم. ففتحت إيلياء وأرضها على يديه، وأما أجندين ففتح الله على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقيسرية فتحت على يد من؟ أول درجة، أول حاجة النهار قيسرية. نعم. وقيل بل كان فتح بيت المقدس ليس في السنة 15 بل في السنة 16، وهذا هو الراجح أنه في السنة 16 من عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين جاء من الجابية، وقد عاد في أوائل سنة 17 رضي الله عنه، واجتمع عليه الأمراء وسلموا عليه وسلموه ما اجتمع عندهم من الأموال، فطبعا خد كله فقسم أربعة أخماس وخد الخمس معه إلى المدينة. فالمدينة تأتيها كل يوم أو كل شوية تأتيها إيش غنائم، وانتوا يعني شفتوا عهد خالد بن وليد كان يرسل غنائم لا حصر له رضي الله عنه. طيب ثم سندخل في فتح الجابية وبيت المقدس، خلصنا ده. طيب ثم كان بعد ذلك عام الرمادة، سمعتم عنه؟ وعام الرمادة ينبغي نتكلم عنه، لأنه طبعا بيستغله الناس اللي بيحاربوا حدود الله عز وجل، ويقول لك إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة. هذا كذب. ولكي يكون كلامه هؤلاء العلمانيين والملاحدة ثابتا، نقول لهم طيب هتن الحادثة اللي حدث فيها إن واحد سرق وإن عمر إيش لم يقطع، مستحيل، ما في كذب. هم بيأسس قاعدة غلط وبعدين يطلع عليها نتيجة غلط، فيقول لك إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة، صح؟ تقول له صح، ما انت جاهل، تقول له صح، يقول لك بس يبقى في عهد المجاعة والغلب والاقتصاد ما ينفعش تطبيق حد السرقة. تقول له ده عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عهد الجوع والناس ربط الحجارة على بطنها وطبقت الحدود، صح ولا لا؟ فما خلي بالك دايما المجرمين لما بيجي بيعدي عليك مقدمة وياخد منك نتيجة، فما تخليش المقدمة تعدي عليك أبدا. لما تحفظ زي الألبان، ما استنى استنى، يقول استنى انتظر الحكم على الشيء فرع من تصوري، ارجع صح سؤالك ان صح الإجابة، لكن هو يعدي عليك حاجة ويخلص منك، لا انتبه. فهل عمر رضي الله عنه أوقف أي حد في عام الرمادة؟ كذب، ما حدث أن أي حد من الحدود توقفت أبدا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء ولا في عهد الخلافات كلها حتى لغاية الدولة العثمانية، ما فيش حاجة اسمها حدود توقفت خالص. والحدود بدأ توقفها في مصر من عام 1882. في هذا العام 1882 دخلت القوات الإنجليزية مصر بسبب الخديوي توفيق، وبسبب هوجة الخارجي أحمد عرابي الذي المصريين يحتفلون به ويفرحون به ويعتزون به، وهو عار علينا، عار زي سعد زغلول ما هو عار. لكن انت الان تجد التاريخ المصري بيحتفي بهؤلاء ولا لا؟ بيرفع احمد عرابي سعد زغلول مصطفى كامل كويس، لكن سعد زغلول ده مجرم، ده مجرم ملحد، ولا بيشرب الويسكي في نهار رمضان. واحمد عرابي هوج عمل هوج، عملت خروج ليه؟ انت قائد الجيش، تخرج ليه على الخليفه؟ تخرج ليه على الخديوي؟ الخديوي ما عندوش قوه، راح جاب الانجليز، طبعا غلطان، لكن ده جيش خارج على 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 خديوي، الخديوي جاب الانجليز، الانجليز داخل البلد. لما دخلوا البلد الانجليز دخلوا مصر ودخلوا فلسطين والعراق وغيرها، والفرنسيين دخلوا طبعا الجزائر والمغرب وتونس وسوريا ولبنان، لكن هل كان استعمارا ام كما يقولون استخرابا؟ لا، كان استعمار، كان عمران. وكل البنية التحتية الموجودة في العالم العربي الان هي اصلا عملها الغرب. انت عندك اقوى سكة حديد في العالم العربي عملها الانجليز، والبنيات التحتية الموجودة كلها والعمران والمستشفيات والمظاهر التقدم كلها فعلا من الغرب، بس خد دينك، هو كان جاي يقضي على الدين ويفرحك بالدنيا. فلو هم صورونا في التاريخ جاي ياخدوا خيراتنا وينهبوا أموالنا، عباطة، هو مش كان جاي، هو ما كانش جاي ينهب أموالك ولا ياخد خيراتك، ده جاي يديك أموال ويغريك بيه عشان تقتنع بيه وتبقى عميل له وياخد دينك على طول، ما فيش كلام. انت خط السكه الحديد المصري ده انت ده محتاج تريليونات عشان تعمل له واحد زي فالشاهد ان التاريخ دائما فيه تزوير، والمؤرخ مهمته اصعب مهمه، لو لم يكن عنده دين سيفسد التاريخ. ثم ان مشكله التاريخ انه لا يمكن في اي فتره من الفترات يكون دقيقا متقنا، مستحيل، لان الكاتب بيكتب دايما حسب هواه. فنيجي الفترة اللي انتوا عشتوها كأطفال يعني صغار في السن او اكبر شوية، كلكم صغار الحمد لله، ممكن كلكم تأرخوا للفترة بتاعت ثورة 25 يناير، وما تلاه، مش كده؟ لكن كل واحد فيكم هيكتب بطريقته. فالآن لو جبنا واحد منكم يكتب من أول تاريخ ثورة 25 يناير وجبنا واحد إخواني يكتبوه، هل هيكتب زيه؟ طب بتاع تمرد هيكتب زيه؟ طب واحد من الجيش هيكتب زيه؟ لا. فكذلك كل فترة من الفترات. فاحنا مثلا لما نيجي نحكي عن مؤرخين، لما نيجي نقرأ الكلام ده لابن جرير أو لابن عساكر أو لابن كثير بنقرأه من وجهة إسلامية، لكن كمان أنا بنقرأه من تاريخ الغرب دي اسمها العصور الإسلامية، اسمها العصور الوسطى. في فرع تاريخ في كل جامعات العالم اسمه العصور الوسطى، يعني التاريخ الإسلامي، بس من وجهة نظر الغرب. هل هيكتبوا بهذا؟ هل هيثني على أرطبون العرب؟ ولا هيعتبر العرب سفك الدماء وقتلوا ومجرمين وجم أخذوا الأموال وأخذوا كذا؟ فدائما التاريخ بيكتب من وجهة نظر صاحب. فأنت ما عليك إلا أنك تعبد الله عز وجل، وكل حادثة تتأملها من باب الإنصاف. فلو كان المسلمون فيها خاطئ أنت تقول أخطأنا ونحن أخطأنا، أو تقول كانوا محقين فيك مباشرة. فهنا هل من ضمن تشويهات التاريخ، طبعا كلام على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخذ التوراة، أخذ القرآن من التوراة، واحد يهودي كان بيكتب له، والكلام ده كله تشويهات بقى من زمان موجودة. التشويهات بقى في عهد عمر بن الخطاب للأسف ما بدأت من الغربيين، معظم التشويهات بدأت من ناس منتسبين إلى الإسلام. وإن هو عطل حد، كلكم سمعتوا إن هو عطل حد السرقة في عام الرمادي، سمعتم ولا ما سمعتوش؟ معروفة متى يعني، وهذا كله كذب، كله كذب. ولا يجرؤ لا عمر ولا غيره على إنه يعطل حدا من حدود الله عز وجل. وإن لم يكن هؤلاء يحمون حدود الله ويطبقونها، من يطبقه؟ من؟ إذا كان عمر يترك حد الله يبقى إحنا من نحن؟ عن لا شيء، صح ولا لا؟ فهنا عام الرمادة ربما يعني نكتفي به. حدث عام الرمادة في سنة 18، وكان فيها أيضا طاعون عمواس، يعني عندك طاعون وعندك جهة، وعمواس بلدة اسمها عمواس. وكان في سنة 18 لما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام، رأى غوطة دمشق. غوطة دمشق مكان مزارع وخضروات وحدائق جغناء من أجمل أماكن العالم حقيقة. ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين، لما رأى ذلك قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. هو يقصد الكفار الروم، وشوف كما تركوا، هو أي حد بيترك؟ فرعون قبلهم ترك ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال: كذلك وأورثناها قوما آخرين. عمر هنا يقصد أورثها أهل الإسلام رضي الله عنه. ثم قال: هما فتيا دهر يكر عليهما، نهار وليل يلحقان التوالية، إذا ما هما مرا بحي بغبطة أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهية. هذا بيتين شعر يقولهم عمر من النابغة، قول النابغة، نابغة زبيان. طيب، فالمهم هذا يقتضي أنه لما قال هذا معناه أنه دخل دمشق أولا قبل أن يدخل بيت المقدس، لأنهم اختلفوا يا ترى هو جه من الجابية على بيت المقدس ولا من الجابية على دمشق وبعدين بيت المقدس. ففي خلاف في الناحية الجيوتاريخية، الجغرافية التاريخية. وهذا يقتضي أنه دخل دمشق وليس كذلك، فإنه لم ينقل أحد أنه دخلها في شيء من قدماته الثلاث إلى الشام. يعني الصحيح أن عمر لم يدخل دمشق ولا مر. يبقى الكلام اللي قاله أنه رآها وقال كم ترك وهو، لو ما دخلش دمشق ممكن يكون قالوا على غير دمشق، لكن هو لم يدخل دمشق، هذا الراجح والصحيح أنه لم يدخل دمشق. هذه حادثة لا تهمونا كثيرا، ولكن حقيقة هنا. لكن هو دخل الشام كما ذكرنا كذا مرة، سار من الجابية إلى بيت المقدس، ورجع في من سرع سنة 17، وهم يقولون دخل في الثلاثة دمشق وحمص، ولكن أنكر المؤرخون ذلك. ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه، فممكن يكون بلغه أن سقوط دمشق فقال الأبيات بناء على فكرته عن دمشق اللي كان يعرفها من أيام الجاهلية. وقد روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة، فقال يا أمير المؤمنين أذرع من وادي جهنم كذا وكذا ذراع، قيس كذا ذراع، فهي ثم ثم يعني إيه؟ فذرعوا فوجدوها وقد اتخذها النصارى مزبلة. هذا ثابت، اتخذوا قبة الصخرة مزبلة كرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت اليهود بمكان القمامة. وزي الآن المنطقة في صنعاء اللي كان فيها القليس بتاع أبراهة الحبشي، هو مزبلة مهما ترمي زبالة ما تبانش، شفته بعيني سبحان الله. وهناك في المكان الذي صلب فيه المصلوب المشبه به، اعتقدت النصارى واليهود أنه المسيح. طبعا اليهود بيقولوا صلبنا المسيح، لأن يعني المسيح عندهم كذاب، والنصارى بيقولوا اليهود صلبوا ربنا، والمسلمين يقولون صلبوا شبيها، وهذا الصحيح. طيب، والمقصود أن النصارى لما حكموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من 300 سنة، لما دخلوا بيت المقدس بنحو من 300 سنة، طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الملك قسطنطين، وده في القرن الرابع الميلادي. باني الصليب الأعظم، باني المدينة المنسوبة إليه مدينة القسطنطينية، واسم أم هيلينا يعني يونانية الحرانية، وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الملك. قسطنطين ده علامة فارقة في التاريخ النصراني كله. قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، يعني معناها مر على حادثة المسيح حوالي 3 قرون وشوي، مش كده؟ الثلاث قرون وشوية دول كان لاعتقاد ان المسيح هو عبد الله ورسوله، وان المسيح جاب الاسلام. قسطنطين هيضحكوا عليه ويخلوه يؤمن بان المسيح هو الله وابن الله، فارتفعت المسيحية اذا من اول ارتفاعها وهي وثنية. تمام كده؟ اول ارتفاع للنصرانية، الدين النصراني في العالم ارتفع لانه كان تحول الى دين وثني لعبادة المسيح عليه السلام، هو الله وابن الله، انه خلف نفسه من مريم. فبولس واحد يهودي اسمه هو عامل نفسه بقى نصراني، وهو اللي حرف لهم ده، فاقتنع قسطنطين واقتنع آلاف الناس، والآن ملايين الناس مقتنعون بهذه الفكرة الباطلة بأن المسيح هو الله، دخل في مريم وطلع منها عكروت صغير والكلام ده كله. فمن هنا قسطنطين الشهر ده أكبر إمبراطور روماني هو بين القسطنطينية، لأنه ده هو اللي أول إمبراطور يعتنق الدين المسيحي، أول إمبراطور. ولكن اعتنقوا إيه؟ غلط، اعتنقوا على الوثنية. قبل ذلك ما كانوش مقتنعين بأنه إسلام. إذن الدين، دين عيسى عليه السلام دين إسلامي إلى أن يأتي قسطنطين في القرن الرابع. لا 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 خالص، لا لا نهائي، خالص خالص خالص. بعدين 300 سنة بينهم، 300 سنة. طيب، اللي جدع اسمه قسطنطين ده دخل الدين المسيحي، بس خد بالك ما اوعى تعتقد انه دخل الحق، بل دخل ايش؟ الباطل. زي ما واحد دلوقتي نصراني وبعدين يدخل دين الشيعة، هو انتقل من كفر الى كفر، ما تقولش اسلم، هو لم يسلم، هو دخل من كفر الى اكفر منه. فده دخل من الوثنية بتاعته لعبادة جوبيتر وكيوبيد والعك ده الى عبادة المسيح الله ابن الله. فهمتوا يا اخوان؟ ايوه. وامه كانت زيه فرحانه بابنها قوي، فبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون اللي هي كنيسه القيامه الموجوده الان. كنيسه القيامه دي اعز كنيسه عند النصارى، اعز كنيسه عند النصارى. فاتخذوا مكان قبله اليهود مزبله اللي هي قبه الصخره، في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان إن هم قتلوا لهم ربهم، فإحنا خدنا مكانكم مزبلة. كراهية شديدة بين اليهود والنصارى، ولكن النصارى الآن مغيبون خلاص. اليهود الذئب اليهودي ضحك على الثور النصراني وركبه وماشي بيه، الثور النصراني أمريكا وغيرها، والذئب اليهودي راكب عليه وماشي بيحارب المسلمين، مع إن المسلمين أقرب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. ما علينا. فلما فتح عمر بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة أمر بإزالة القمامة والكناسة، وقيل كنسها بردائه، ثم استشار كعبا أين يبني المسجد، فأشار عليه بأن يجعله وراء الصخرة، فضرب في صدره وقال يا ابن أم كعب ضارعت اليهود، عايز نبني وراء الصخرة؟ فبنى قدام ده مسجد ايه الاقصى قبة صخرة لا مسجد قبة صخرة هيبنيه الوليد بن عبد الملك. هنتكلم على عمر دلوقتي. عمر بنى المسجد الاقصى لانه ما كانش مسجد يا اخواننا كما ذكر. وامر في بناء ببنائه مقدم بيت المقدس هذا هو. نعم. وقال عمر لكعب اين ترى نصلي؟ قال ان خفت عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم يبقى الصخرة وراه فصلى رضي الله عنه، وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. وهذا إسناد جيد اختاره ضياء الدين المقدسي وغيره، فعلا إسناد جيد جدا، وده من إلهام عمر ومن تحديث الله عز وجل له. ولما دخل الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إلياء، لا الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إلياء. أنت موجود في الشام مش هترجع لبيت المقدس مفتوح. ده الموجود في وثائقنا في تلاميذهم وأشيائهم. نعم. وقد أسلم مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مولى لعمر بن الخطاب أنه قدم دمشق. قدم دمشق، طبعا دمشق اسم عجمي ليس عربي، في تجار من قريش. فلما تخرجوا تخلف عمر لبعض حاجته، فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ بعنقه، بطريق يعني ضابط عسكري، فذهب ينازع فلم يقدر، فأدخله دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل، وقال له حول هذا من هنا إلى هنا، وغلق عليه الباب وانصرف، فلم يجئ إلى نصف النهار. قال وجلست مفكرا ولم أفعل مما قال لي شيئا. فلما جاء قال ما لك لم تفعل؟ ولكمني في رأسي بيده. قال فأخذت الفأس وضربته بها فقتلته وخرجت على وجهي، فجئت دبرا لراهب، ده كلام في الجاهلية، فجلست عنده من العشي، فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير فأطعمني وسقاني وأتحفني، وجعل يحقق النظر في وسألني عن أمري، فقلت إني أضللت أصحابي، يعني تهت أنا أصحابي، فقال إنك لتنظر بعين خائف، وجعل يتوسمني يعني يتأمل فيه، ثم قال لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم، وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه، أنت اللي هتطلعنا من هذه البلاد، فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على ديري هذا، على الدير بتاعي ده؟ فقلت يا هذا لقد ذهبت غير مذهب، من أنا عشان؟ فلم يزل بي حتى كتبت له صحيح، خلاص راجل مهبول كتب له صحيح، فايه المشكلة يعني؟ مثلا يقبضوا على عبد القادر مثلا في بلد يقولوا انت ان شاء الله هتكون حاكم اوروبا عبد القادر، ادينا خد يا عم ورقة وختم كمان. فلما كان وقت الانصراف اعطاني اتانا، اتان يعني حمارة، فقال لي اركبها فإذا وصلت إلى أصحابك فابعث إلي بها وحدها، فإنها لا تمر بدير إلا أكرمها، محمرت الشيخ. ففعلت ما أمرني به. فلما قدم عمر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة، فأمضاها له عمر، واشترط عليه ضيافة من يمر به من المسلمين وأن يرشدهم إلى الطريق. هذه قصة أوردها أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن في أسانيد كثيرة يعني تشير إلى احتمالية أن يكون هذا صحيح. نعم. طيب نكتب هذا القدر، بارك الله فيكم، نشوف فوزي عايز إيه إلى ربح. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الهدى، أما بعد فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. ونحن لا نحكي تاريخا، ليست حصة أو محاضرة أو جلسة للقصص، وإنما لأخذ العبر من تاريخ أمتنا العظيم، ونحن ما زلنا مع السلف طالما احنا في عهد عمر رضي الله عنه في قلب السلف. وكل مرة نجد دروسا عظيمة جدا لهؤلاء السلف ويعلموننا. ووجدنا في مسألة مواقف من تاريخ أمتنا أن هناك أشياء كثيرة في عهود صدر الإسلام ولكنها مغمى عليها والناس لا تعلم عنها شيئا. يعني كان من المفاجآت أننا درسنا عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حوالي 10 مثلا محاضرات، كان تفاصيل اللي حصل مع أبو بكر الصديق الناس لا تعلم، حتى طلاب العلم لا يعرفون. دي مشكلة، كيف فتحت فارس وكيف ضربت الروم ما أحد يعني، هو يعلمون شيء أشياء عامة فقط. طيب هنا ما زلنا في العراق، عمر الآن بيقاتل في جبهته رضي الله عنه وهو في المدينة، لكنه يقاتل في جبهة الروم ويقاتل في جبهة فارس. في جبهة فارس هو الحمد لله في عهده سقطت دولة فارس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سقطت وسقط إيوان كسرى والغنائم أتت إلى المسلمين. وفي عهده أيضا استكمل ضرب الشام، وهناك أبو عبيدة بن جراح هو القائد العام للجيش الإسلامية، ولكن يعاونه فرسان أشداء عظماء ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، الذي عمر قال كان أبو بكر أفقى مني، لأن خالد بن الوليد من ساعة ما عاش إلى أن مات لم يهزم في أي، غير قابل للهزيمة، ربنا خلقه هكذا، ربنا هيئه هكذا، غير قابل سواء كافر أو مسلم، غير قابل للهزيمة، منتصر دائما. لكن عمر رضي الله عنه خاف على التوحيد أكثر من انتصار الدولة الإسلامية، يعني قال إيش انتصار الدولة الإسلامية وإيش غنائم التوحيد أهم، إن كنا نستعتقد أن النصر بيد خالد هذه كارثة، فأنا لازم أعزل خالد بن الوليد حتى لو أدى ذلك إلى تأخر النصر. فكان هذا اجتهاد عظيم من عمر رضي الله عنه. وقوله كان أبو بكر أفقه مني لا يعني ندم عمر، لأنه لو كان نادما ما يستنكف أنه يعيد خالد إلى قيادة العام مرة أخرى، لكن ليس يدل على ندمه، وإنما هو مدح لأبي بكر الصديق في أنه كان عنده بصيرة أعظم من أي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تقول عمر ندم أنه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه، لا لم يندم. طيب في السنة 14، وكنا مات فيها كثيرون منهم أبو قحافة رضي الله عنه وغيره، أمر عمر معاوية ابن أبي سفيان على قيسارية. طيب قيسارية في الشام، منطقة وسط سوريا، وقيسارية هي العرب بيكتبوها بالسين، لكن هي أصلها من قيصرية، قيصرية كما تسمى في السعودية العزيزية نسبة للملك عبد العزيز، الخالدية نسبة للملك خالد وهكذا على طول، والفيصلية نسبة للملك فيصل وهكذا، فقيصرية نسبة إلى قيصر اللي هو حاكم الروم، ولها عليها، وهذه قلب الشام. إذن أول من وثق في معاوية ثقة كاملة عظيمة هو مهمة جدا، هذه مهمة جدا وتخليها حلقة في أذنك، لأن بعد ذلك الاتهامات اللي سيتهم بها عثمان رضي الله عنه ستكون كلها منصبة على أنه عين أقاربه وعين معاوية، مع أن العين عمر العين معاوية هو عمر، وخذ بالك ده أول تعيين، ده أول تعيين، عارف يعني أول تعيين؟ يعني بعد ذلك سيجمع لمعاوية الشامات كلها، هيديله لبنان وسوريا كلها والأردن كلها وفلسطين كلها، ويديله كمان إشراف على مصر. إذن اللي جمع الولايات هذه كلها ثقة في معاوية هو، لما يجي يتهم عثمان يبقى ظلم، ظلم عظيم، ظلم عظيم جدا. إلى جانب اللي دي من حسنات عمر، لأن معاوية هو أفقه الناس في السياسة المتطورة بعد ذلك، السياسة الموجودة في صدر الإسلام سياسة الخلفاء الراشدين الأربعة سياسة عظيمة جدا، لكن التطورات الحديثة والدول الكبرى اللي هي دولة الروم والفرس بما فيها من آليات وأشياء تحتاج إلى فكر جديد وتعامل جديد آخر، كان يصلح له من؟ وصلح، وصلح وانتصر وفاز رضي الله عنه. فلا بد أن ندين الله بحب معاوية رضي الله عنه. وخذ بالك أن آفة المصريين أن 80% من المصريين لا يحبون معاوية، وهذا وجهله المصريين والسودانيين يعتمد على أدوات شعية، من عارف؟ من طبعا أنا مش كلم، أنا أتكلم على الظاهرة وليس على السبب، أتكلم على الظاهرة أن 80% من المصريين يعني ما في مصري أبدا إلا أن كان من أهل العلم إلا ويفضل الحسين على معاوية رضي الله عنه، والحسين أفضل معاوية من جهته من أهل البيت بس، لكن من جهة الفضل والإنسان ونجدة الأمة الإسلامية وخيرة الأمة الإسلامية وهزيمة معاوية طب سيد ومهدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسين مهدي، واحنا لا يعني لسنا نضع هذا في مقارنة هذا، هم احبائنا جميعا، لكن اقصد اقول انه مصر شيعية الهوى، شيعية الهوى سنية المذهب، فتشيعها بهوى هو السبب في هذا الامر. وطبعا المصريين ما بيطيقوش سيرة يزيد، مع ان يزيد نال الجنة، ولا يطيقون سيرة يزيد ابدا. وفي طلاب علم لا يتقبل شناه علينا بسبب التعصب ليزيد، وانا اتعصب بالحق مش بشيء، كان يزيد مفترى عليه، تاريخ بيقول كده، وانا راجل مؤرخ وعارف انه مفترى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنه. فيجيب لك اقوال مثلا ضد يزيد، بس يجيب قول ابن تيميه، قال له طيب وقول محمد بن حنفيه مقدم على ابن تيميه، وقول يقول لك وتقدم كلام ابو بكر بن العربي على ابن تيميه، يقول له اه ابو بكر بن العربي انت مش عارف هو مين الاول، لكن ابن تيميه ازاي ده ابن العربي اسبق ابن تيميه 3 قرون ونصف، 3 قرون جاهل اسمه ايهاب، 3 قرون ونصف فرق. ومحمد بن الحنفية شهد لليزيد بالبراءة وأنه لا قتل حسين، بل هو اللي انتقم للحسين. فسيأتي كلام بالتفصيل، لكن أقصد أقول أن احنا نشأنا من بعد عهد الفاطميين في مصر وأجورها شيعية الهوى سنية المذهب. فما علينا، أول النقطة اللي أريدك الآن لغاية ما نصل سنصل بالتفصيل، ان من الذي بدا بتعيين معاويه ورفع شان معاويه، وكان هذه بصيره وحكمه من عمر رضي الله عنه، فولاه قيساريه وكتب اليه اما بعد فقد وليتك قيساريه فسر اليها. ده لسه ما لم تفتح، والله هو لم تفتح، ده يعني روح افتحها وايش اتولى عليها، يعني روح قاتل وجاهد وانتصر وخذها. فسر اليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. طبعا ربنا ثقتنا، يعني الثقة تكون بالله، وهذه من الألوهية والرجاء. ومولانا اسم المولى، اسم ثابت لله تبارك وتعالى، هو مولى. والنصير اسم ثابت لله تبارك وتعالى، وليس الناصر، ليس من اسماء الله الناصر، وإنما اسماء الله النصير. فسار إليه معاوية رضي الله عنه. طيب هنا ده جاي القيادة، جاي أمر من القائد الأعلى وليس من القائد العام. القائد العام من؟ أبو عبيدة بن الجراح. القائد الأعلى هو عمر، القائد العام في جيوش الشام هو أبو عبيدة، القائد العام في جيوش فارس هو سعد. يبقى عندك القائد الأعلى عمر بن الخطاب، مولي قائد عام جيوش في الشام أبو عبيدة، ومولي قائد عام جيوش في فارس هو سعد. ولكن القادة اللي مع أبو عبيدة ممكن ياخد أمر من القائد الأعلى يتجاوز به القائد العام مع التنسيق مع القائد العام، ماشي كده؟ يبقى جاي أمر من القائد الأعلى اللي هو عمر لمعاوية رضي الله عنه،
أحد القادة،
أحد القادة، يبقى بالتنسيق مع أبي عبيدة سيتحرك إلى قيصرية. مفهوم كده؟ عشان ما تفكرش الأمور كانت سايبة عندهم. فحاصرها، سار إليها فحاصرها، وزاحفه أهلها مرات عديدة. زحفوا يعني هجموا عليه مرات عديدة، وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالا عظيما، وصمم عليهم معاوية واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه. فمن فصل حتى فتح الله عليه، ومن فصل الحال حتى قتل منهم نحو من 80,000، وأكمل 100,000 من الذين انهزموا عن المعركة. قتل منهم 80,000 واللي هربوا بقى يتبعهم ويقتلهم، أكمل 100,000، وبعث بالفتح والأخماس
إلى عمر.
لأن دي مهمة خاصة، هو المفروض يبعث لأبي عبيدة، لكن خذ بالك سببين جعلاه يرسلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السبب الأول النوع التنسيق، إن الأمر جاي من القائد الأعلى، وده ممكن تجاوزه. إيه يعني؟ ضم لأبي عبيدة وروح، وأبو عبيدة بيبعت كل الغنائم اللي جاي من كل المعارك، إيش معنى تخص دي؟ الشيء الثاني ان قيصرية اقرب الى المدينة من انه يرجعها لابي عبيدة، يعني لما ياخد الغنائم يروح يديها لابو عبيدة، وبعدين ابو عبيدة يبقى العمر، لا ما هي فهمتوا عرفت. فهنا قيصرية اقرب الى المدينة من انه يرسلها الى دمشق عند ابي عبيدة، ثم ابو عبيدة يرسلها الى عمر رضي الله عنه. وفيها في هذه السنة ايضا، يبقى دي اول سنة ومعركة عظيمة، وفي سجل معاوية رضي الله عنه ميزان حسناته، هزيمة قيصرية، فتح قيصرية، قتل 100,000 من الكفار، هذا إنجاز عظيم. وفيها كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص أيضا أحد القادة. إحنا قلنا عندنا زيد بن أبي سفيان وعندنا أبو سفيان نفسه وعندنا معاذ بن أبي سفيان وعندنا أبو عبيدة وعندنا خالد بن الوليد، عدة قادة موجودين في الروم. في فهنا كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيليا. إيليا طيب إيليا إيل ويا إيليا عن الله إيليا عن الرب من إسرائيل وجبرائيل
مدينة الرب.
ياء ياء أي بلد اسمها ياء؟ أي بلد باللغة اليونانية اسمها ياء؟ أي بلد اسمها ياء؟ فإيليا يعني بيت الرب، يعني بيت المقدس، بيت القدوس، بيت القدس، القدس. فهذه معنى إيليا. أمره بالمسير إلى إيليا ومناجزة صاحبها، فاجتاز في طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فوقعت وقعة أجنبي. يبقى هو قبل ما يوصل لفلسطين حصل موقعة أجنبي. خدوا بالكم عمرو بن العاص عنه من الفرسان العظماء جدا، والروايات الشيعية والروايات الصوفية تقول لك أنه كان بيفر في المعركة. عمره ما كان بيفر، ده من الأبطال العظيم جدا. وأنه فر من أمام علي بن أبي طالب هذا كلام فاضي كله، فكلام فاضي. وأنه عمرو بن العاص أفضل من ابنه عبد الله، نعم أفضل منه من ناحية الجهاد، وعبد الله أفضل منه من جهة والتقى اللي هو الصيام والصلاة، لأن عبد الله بن عمر معروف يصوم يوم ويترك يوم، وكان بيصلي صلاة داود كذلك يقوم الليل. فمن ناحية الورع والتقى والعبادات والعلم الشرعي عبد الله أفضل، من ناحية الجهاد عمرو بن العاص رضي الله عنه. طيب فهنا وقعت وقعة أجندين في السك، ذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو. يبقى عبد الله بن عمرو مع عبادته أيضا من الفرسان، وبعدين ميمنة قائد ميمنة مش أي كلام، وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي من بني مالك بن كنانة، ومعه الصحابي الجليل شرحبيل بن حسن. واستخلف على الأردن أبا أعور السلمي، فلما وصل إلى الرملة، الرملة معروف بين فلسطين والأردن، وجد عندها جمعا من الروم عليهم الأرطبون. والأرطبون ده قائد روماني مشهور بالذكاء يعني الخبث الشديد جدا، ولكن أرطبون هنا سيقابل أرطبون العرب. أرطبون العرب عمرو بن العاص لقبه معروف أرطبون العرب، يعني حكيم خطير جدا محنك. فأرطبون قدام أرطبون، وأرطبون دي كلمة ليست عربية ولكنها أرطبون، أرط اللي كلمة أرط فن، بون يعني مجيد في التخطيط والفنان في التخطيط والإدارة. وكان أدهى الروم أدهاهم وأبعدها غورا خطير، وأنكاها فعلا. وكان قد وضع بالرملة جندا عظيما وبإلياء جندا عظيم، حط له تمركز في فلسطين في القدس يعني، وتمركز في الأجندي. فكتب عمرو إلى عمرو بالخبر، قال له دلوقتي أنت بعتني على إلياء والآن في تمركز في الأجندين في السك. فلما طبعا واضح أن هنا المتابعة الدقيقة من ودي طريقته، لما حتى بعد سعد بن أبي وقاص قال له كأني معكم أرى كل شيء، تبعت لي كل شيء بالتفصيل كأني معكم. فلما جاءه كتاب عمرو قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. فالذي لقبه بأرطبون العرب هو لأن عمرو بن العاص كان داهية فعلا، داهية شديد جدا. وعلى فكرة هو أكبر مستشار لمعاوية رضي الله عنه، وتولى هيتولى مصر، وهو أي مصري الآن أي مسلم حسناته كلها في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه. فانظروا عما تنفرج، يعني هنا عمر قال رمينا أرطبون بأرطبون، وانظروا عما تنفرج، يعني استنتظروا الفضل من الله سبحانه. وبعث عمرو بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي ومسروق بن بلال العكي على قتال أهل إيليا. إذن هو حيتمركز في قتال بتوع أجنبين، وفي نفس الوقت باعت ناس تقاتل في إيليا. وأبى أيوب المالكي إلى الرملة وعليها التذارق، التذارق تدرك يعني كأنه اسم من أسماء الروم، قائد تذارق زي تدرس. فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه، يعني بعد بيشتح قاتل وهو وجعل عمرو كلما قدم عليه أمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء لكي يعتقد الآخرون أن الجيوش متمركزة عندهم وهو الجيش منطلق أصلا. فاهمين؟ المنطقة هنا أجندين هو بعت فيها سرية بقيادة وبعدين يبعت لهم مدد، وهنا منطقة الرملة سرية بقيادة وبعت لهم مدد وهو متحرك بالجيش. خديعة رهيبة جدا، كل واحد من دول معتقد ان عمرو بن العاص قدامه والجيش الاسلامي كله قدامه، هو ولا اصلا. فهمت؟ طيب وطائفة له، وقام عمرو على اجنادين لا يقدر من الارطبون على سقطه ولا تشفيه الرسل، فوليه بنفسه بقى يتابعه بنفسه وينتظر منه اي سقطه، ده بيخطط وده بيخطط. فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد، يعني عمرو بن العاص تنكر وذهب، أنا جاي لك رسول من عند القائد المسلم. جلس مع الأرطبون، وده يدلك على شجاعة منقطعة النظير، ده لو قبض عليه ده كده المعركة دي مصيبة. فدخل، ودي كلها أحداث ثابتة تاريخية. فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. انت عايز قال له خلي بالك احنا يا الاسلام مفيش حل تاني، انسى يا الاسلام، يا اما تدفعون الجزيه اما الاسلام واما تدفعون الجزيه واما القتال المريح. وقال الارطبون في نفسه والله ان هذا لعمر او انه الذي ياخذ عمر برايه، يا اما ده عمر يا اما ده المستشار الخاص جدا بعمر رضي الله عنه. وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله، كان أحسن لي أن أنا إيه اللي خلاني كنت خلصت، أنا كان عندي في الخيمة كنت خلصت وقتلته. فدعا حرسيا، حرسيا يعني الحرس الخاص، الحارس هو الحارس لكن حرسي هو الحارس ليش الخاص، الحرس الخاص، فساره بأمر وقال افتك به، فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا، فإذا مر بك وهو راجع فاقتله. ففطن عمرو بن العاص وشاف عمال يكلم السؤال على مين. فقال الأرطبون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نشهد أموره، يعني إحنا مع الوالي اللي هو عمرو بن العاص، أنا واحد من العشرة اللي مع عمرو بن العاص الوالي، وقد أجبت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. أنا أجبت يعني أنا، هو كان بيقول له كلكم سمعين القادة، قال له أجبت أنهم يأتوا يسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال القرطبون نعم، القرطبون نعم هاتوا، فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فسار فقال اذهب إلى فلان فرد قولوا ما تقتلوش، ده راح يجيب لنا اللي التسع قدر الآخرين، ده احنا كده هنفوز بال خلص. اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه، ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص، فقال خدعاني الرجل، والحرب خدعة، حرب خدعة، هذا والله أدهى العرب، الأرطبون بيشهد له بأنه أدهى العرب. وبلغت القصة عمر بن الخطاب فقال لله در عمر، لله در عمر، الدر هو إيش الدر؟ الدر حل، تحلب الناقة فدر، لما تكون لله يعني عملك كله خالص ليه؟ فلما تقول لله دره يعني اللهم ارزقه خالص. فقال لله در عمر، ثم ناهضه عمر يعني استدفع الأرطبون، فاقتتلوا بأجنادين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كسرت القتل من الطرفين. ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص حين أعياهم صاحب إيليا، لم يقدروا أيضا في إيليا، المسلمون لم يستطيعوا الانتصار في إيليا، فرجعوا وتحصن منهم بالبلد وكسروا جيشه. فكتب الأرطبون إلى عمرو بأنك نظيري، أنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئا بعد أجنادين، فارجع مش هتنال حاجة، ارجع أنا بنصحك، أنت نظيري وزيي، فأنا بنصحك كأرطبون أنك ترجع، فارجع ولا تغر، فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية يتكلم بالرومية يعني باليونانية، كلمة الرومية يعني اللغة اليونانية، كانت هي اللغة الموجودة آنذاك هناك. دول تركوا الروم كلهم من تركيا وكلهم بيتكلموا اللغة اليونانية، لم تكن خلقت اللغة اللاتينية بعد. طيب يتكلم بالرومية، كان العرب بيعرفوها، حتى إن علي بن أبي طالب قال كالون، وكالون يعني جود، كالون كالون يعني شيء طيب. فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعثه إلى أرطبون وقال اسمع ما يقول لك ثم ارجع فاخبرني، وكتب إليه معه جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي، وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد، وقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك. أنت أخطأت أنك تنصحني أنا إيش أرجع، مش أنا اللي أرجع، لو أنت فهمتني كنتش تقول لي أرجع. فهمت هذه معنى أنت عرفت إلا خصلة، أنت ما فهمتش، مش أنا اللي أرجع، واخد بنصحتك ليس أنا. فلما وصله الكتاب أي الأرطبون جمعوا وزراءه وقرأ عليهم الكتاب، فقالوا للأرطبون من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه البلاد؟ كيف أنت قلت له لست أنت الذي ستفتح؟ الكتاب لي من أدراك؟ فقال صاحبها رجل اسمه على ثلاثة أحرف. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره بما قال، فكتب إلى عمرو إلى عمر يستمده ويقول له إني أعالج حربا كنودا صدوما وبلادا ادخرت لك، فرأيك رأيك. فلما وصل الكتاب إلى عمر علم أن عمرا لم يقل ذلك إلا لأمر علمه، فعزم عمر على الدخول إلى الشام بنفسه لفتح بيت المقدس. وطبعا انتوا عارفين اللي فتح اللي استلم بيت المقدس هو عمر رضي الله عنه. طيب والمعلوم ان عمر دخل الشام 4 مرات، الاولى كان راكبا فرسا حين فتح بيت المقدس هيأتي لسه، والثانية على بعير، والثالثة وصل الى سرع ثم رجع لاجل ما وقع بالشام من الوباء لما قالوا ترجع ولا، فقال افر من قدر الله الى قدر، والرابعة دخلها على حمار، وهذا نقله ابن جرير الطبري في تاريخه. طيب إذا نحن الآن سنتكلم عن فتح بيت المقدس. نعم. لما فرغ أبو عبيدة من دمشق وتمكن من دمشق كتب أهله، كتب إلى أهل أيلياء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لأن طبعا أهم حاجة في الشام هي بيت المقدس، بيت المقدس وبالذات لأنه وجود فيه المسجد الأقصى. طبعا الشيعة كما الآن أنتم تعرفون أن الشيعة لا يعترفون ببيت المقدس أصلا، رغم أن الخميني الكذاب يقول نحن هدفنا الأصلي هو هزيمة اليهود وتحرير بيت المقدس، ولكن لكي نحرر بيت المقدس ونهزم اليهود لابد من القضاء على آل سعود والاستيلاء على الكعبة والمدينة وحرق جثتي أبي بكر وعمر ورجم جثة عائشة رضي الله عنها وهدم المسجد النبوي والاستيلاء على مسجد المدينة والكعبة وتحويل القبلة إلى كربلاء. أما بيت المقدس فهذا موجود في السماء الرابعة، ومع ذلك تجد البهائم من الإخوان والبهائم من هؤلاء يقول لك الشيعة وحسن نصر الله صليت، دول لا يؤمنوا أصلا بوجود مسجد أقصى فلسطين خالص، مش في دماغهم أصلا نهائي، سبحان الله. طيب لكن بيت المقدس يهمنا احنا، نحن المسلمون، هذا أول القبلة، أول قبلة لنا. طيب فكتب إلى أهل إيليا يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، أو يبذلون الجزية أو يؤذنوا بالحرب، فأبوا أن يجيبوا إلى الإسلام أو إلى الجزية. يبقى الحل ركب إليهم في جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد رضي الله عنه، ثم حاصر بيت المقدس. من اللي حاصر؟ أبو عبيدة بن الجراح القائد العام للجيوش الإسلامية في بلاد الروم، قائد العام يا جماعة، ده اللي عمر بن الخطاب أكتر إنسان يثق فيه هو أبو عبيدة بن الجراح، بل لدرجة أنه قال لو لما جه قتل عمر لو أبو عبيدة حيا لسلمته الخلافة، والستة اللي أنتوا عارفينهم اللي الخلافة كانت بينهم لما قتل عمر بن الخطاب اللي هم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله سعيد بن زيد، الستة دول كان عمر بيقول لو أبو عبيدة حي لسلمته لها، سلمته الخلاف، فركب إليهم أي أبو عبيدة بن الجراح وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط ألا يسلموه بيت المقدس. استلمها أمير المؤمنين يبقى ما طبعا هم فعلا القساويس قالوا نموت مكتوب طبعا نموت ما نسلمها لأبي عبيدة ولا أي حد يستلمها عمر نفسه لأنه مكتوب عندهم في الأدبيات بتاعتهم في تلمودهم وتوراتهم أن يستلمها فلان
باسمه
ثلاث حروف عمر عمر طيب فأجابوا إلى الصلح بشرط لا ده مكتوب هم بيؤمنوا بكتوب أكثر من الوحي بتاعك هم بيؤمنوا بزراعة أشجار الغرقد ليه عشان موجود عندنا في الحديث ولا عشان عندهم في الأدبيات طيب بشرط أجابوا إلى الصلح بشرط بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمر الناس لأن هم الناس كان الصحابة اتفقوا أن أنت ما تطلعش برا المدينة ممنوع تطلع برا المدينة وهو نفسه موت شهيد وبيدعو الله لكن قالوا لا خلاص قرار الصحابة أن عمر ما يطلعش برا المدينة فطيب يا جماعة الوقت يعمل إيه فأشار عثمان بن عفان بألا يركب إليهم فهم أحقر من أن يعني قال فيكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم أما علي بن أبي طالب فأشار بالمسير إليهم ليكون أخف وطع للمسلمين في حصارهم بينهم والمسلمين حيتشجعوا بيك ولما يروك يقوا فهوى عمر أكمل ما قال علي رضي الله عنه ولم يهوى ما قال عثمان يبقى المستشارين الكبار عند عمر بن الخطاب هما علي وعثمان بينما المستشارين الكبار عند النبي صلى الله عليه وسلم تمام وسار بالجيوش نحوهم واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب وسار العباس بن عبد المطلب على مقدمته طبعا العباس أكبر من عمر بأربع سنين على مقدمته لا بأربع سنين لا ب 18 سنة أيوه فلما وصل إلى الشام لأن أبو بكر كان عنده 40 وعمر 26 فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء طبعا ده القائد الأعلى جاي خليفة المؤمنين القادة كلهم قابلوه ومنهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان فترجل أبو عبيدة وترجل عمر نزل كل واحد فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة فكف أبو عبيدة تقبل إيه أقبل رجل هيك فكف أبو عبيدة فكف عمر دول يعني لو عند النصارى أو الشعوب الأخرى أمثال هؤلاء العبدوا ده بيعبدوا قديسين ومرمينة ومش مرمينة والعك ده ما فيش واحد فيهم يجي يفنع لواحد من الأفاضل الصحابة المضاري لو أمثال الصحابة موجودين عند النصارى كانوا عبدوا هم كانوا عبدوا لكن احنا يعني سبحان الله فكف عمر ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثلاث أيام ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وخد بالك أنت هنا المسجد هو كنيسة وفقت النبي صلى الله عليه وسلم وفقت النبي كان مسجد لكن البقعة طيبة سبحان الذي أسرى بعبده من إلى لكن ما كانش مسجد يعبد فيه الله سبحانه وتعالى ده كان كنيسة مليانة أصنام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام عمر كنيسة مليانة أصنام وأيام صلاح الدين لما هيدخل بعد ذلك كنيسة مليانة أصنام وهو هيهد الأصنام ويطهر
صلاح الدين وهو بقي
على حاله لا 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 ده هيبقى مسجد من أول عمر هو خلاص الله يهديك واستحاله فدخل من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ويقال أنه لبى حين دخل بيت المقدس وهذا غير صحيح فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداء يعني الصبح الغداء يعني الصبح من الغد فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها وفخر ركعان وإيش وأناب والمسلمون معه وفي الثانية بسورة بني إسرائيل يعني الإسراء ثم جاء إلى الصخرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيها البراق ودي اللي عبد الملك بن مروان بعد كده أو الوليد هيعملها إيش مسجد الصخرة اللي بيظهر قدامكم أصفر ده مش المسجد الأقصى خالص ده مسجد قبة الصخرة ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه فقال ضاهيت اليهودية ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس وهو المسجد العمري اليوم. كان عايز يصلي بعد المسجد إلى الكعبة. خد بالك بيت المقدس جهتها فين؟ هاي كده، والكعبة جهتها كده، فاهمين؟ فأنت لما تروح فلسطين، لما تروح فلسطين هتصلي كده، تمام؟ المسجد الأقصى هو أبي عايز يصلي هنا إلى الكعبة أهو، هو صلى هنا، بحيث يبقى المسجد الأقصى بينه وبين الكعبة، وهو المسجد العمري اليوم، طبعا عالي جدا. ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه. الرداء معروف والقباء حكم اثنين، إما القباء عن الخيمة وإما القباء اللي بتلبسه على دماغك. ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيتها. وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، والنصارى بيكرهوا اليهود، حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة، وهي المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب. هم اليهود صلبوا ولا ما صلبوا؟
ما صلبوا.
لا إزاي؟ صلبوا أحدا، لكن هل صلبوا المسيح؟ لا، صلبوا غيره، صلبوا شبيها، ففي مصلوب. ما اللي متلقى هناك ده إيه؟ ما دلوقتي هو في اسمها كنيسة القيامة، كنيسة اللي يسموها الساكروم تومبوم، القبر المقدس. القبر المقدس اللي هو في القدس الآن، اللي هو كنيسة القيامة اللي فيها عمل هم في نظرهم صلبوا المسيح ودفنوه فيها، وبعدين قام صعد إلى السماء، لكن جسده موجود هناك عندهم في وزعمهم. في جسد ولا ما في؟ في مصلوب ولا ما في؟ طب النصارى يحاسبون يوم القيامة صلبوا المسيح؟ طبعا صلبوه شرعا، ولم يصلبوه، لم يصلبوه حقيقة، صلبوه شرعا. فهنا هل النصارى صلبوا المسيح؟ تقول شرعا نعم، حقيقة لا. ما بني إسرائيل طيب. وقد كان هرقل، خلاص هرقل بقى ده، هرقل كان بيعشق القدس، حبها حب شديد، كان يخده يروح مشي. وقد كان هرقل حين جاء الكتاب النبوي وهو بإيلياء، فاكرين الكتاب اللي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، اللي هو كان ايامها ابو سفيان موجود عنده وقبض عليه، فاكرين القصه في البخاري. وكان قد وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتى وصلت إلى محراب داود، قال لهم إنكم لخليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا المسجد، كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحيى بن زكريا أسأتوا. ثم أمروا بإزالتها فشرعوا في ذلك، فلما أزالوا ثلثها ما أكملوا الثلث حتى فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفترة هذه التاريخية الحقيقة أنه ابن كثير كتب فيها، والكامل وغيره، أفضل من كتب في هذه الفترة صاحب تاريخ دمشق ابن عساكر. ابن عساكر أشعري، فلما تقرأ في التاريخ فيه لا انتبه، بس ما تدخلش في مسائل الصفات والتأويل والحاجات الأشعرية البطلة دي، أن الأشعرية عندهم أول واجب على العبيد هو النظر في وجود الله عز وجل، التأمل في العالم لإثبات وجود الله، وبعضهم قال بل الشك في النظر، وبعضهم قال اعتقاد وجوب النظر، مش كده؟ فدي أول حاجة عند الأشاعرة. إحنا عندنا أول حاجة الواجب الإقرار بربوبية الله وإلهية سبحانه وتعالى، ما علينا. فأخد بالك إن أبو القاسم بن عساكر من أروع الناس اللي كتبوا الفترة دي، اسمه تاريخ دمشق، يقصد تاريخ الشام في أولها. ولو كتاب مخصوص عن المسجد الأقصى من أروع الكتب، واعتمد عليه رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة اسكندرية وغيرها. هو أكثر من كتب عن تاريخ المسجد الأقصى، وأفضل من كتب، اسمه المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، المستقصى في فضائل المسجد الأقصى، ابن عساكر. موجود محقق كله. طيب، إذا نحن الآن مع عمر بن الخطاب في فين؟ في القدس. قبل ما يروح بقى هو ركبنا المدينة على فرس لكي يسرع السيرة لما استخلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسار حتى قدم الجابية اللي خطب فيها قبل ذلك، فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة، منها قوله أيها الناس أصلحوا سرائركم تصل علانيتكم، واعملوا لآخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي، ولا بينه وبين الله هوادة، إن ما فيش بيننا وبين آدم أب حي، ولا بينه وبين الله هوادة. مين ده؟ مين اللي ما فيش بينه وبين آدم أب؟ عيسى عليه السلام. مش عيسى عليه السلام له أب بينه وبين آدم؟
لا،
هو أصلا عيسى عليه السلام أنجاب واحد من بني آدم؟
لا.
لا. طيب، فمن أراد لحب الجنة، لحب يعني طريق، فمن أراد لحب وجه الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعده. دي قصة، الحديث ده معروف كلكم قلتوه على المنابر أكثر من 20,000 مرة. ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته أو حسناته وساءت سيئته فهو مؤمن. اللي بيتضايق من سيئاته ويفرح بحسناته هذا هو المؤمن. وهي خطبة طويلة معروفة، وفيها تقرر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكتب إلى أمراء الأجناد تعالوا إلي في الجابية، فتوافوا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية، فكان أول من تلقاه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، غير زياد بن أبي سفيان. يزيد غير زياد، يزيد ده عم يزيد أخو معاوية، وزياد أخو معاوية أيضا، ولكن زياد أبوه جابه من الزنا، أبو سفيان جابه من الزنا واعترف به معاوية، لكن يزيد ابن أبي سفيان ده من الأفاضل، من الأفاضل من الفرسان ومن أهل الورع والتقى، نحسبه كذلك. يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين، وعليهم يلامق الديباج، حاطين حرير يعني زي العباءات كده ولا شالات من حرير حاطينها، هو ده التقليد الموجود في المنطقة. فسار إليهم عمر ليحصبهم، قعد يحدفهم بالطوق، فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح وأنهم يحتاجون إليه في حروبهم. معنا سلاح، والحرير ده بيمنع شوية التهابات السلاح، يعني معناش لابسينه، لا نلبسه زينة ولا نلبسه يعني تناعما، وإنما لضرورة يعني. طبعا دي الصحابة مجتهدون. فاعتذروا إليه فكان ليحسبهم بالحجارة بيضرب رضي الله عنه، فسكت عنه. أدي أقر عمره خلاص بقى، صح يبقى اتفاق. واجتمع الأمراء كلهم بعدما استخلفوا على أعمالهم إلا عمرو بن العاص وشرحبيل، فإنهما أمام الأرطبون بأجنادين. فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم، كردوس يعني سرية فرقة، كردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، سيوف مسلولة، فسار إليهم المسلمون بالسلاح، فقال عمر إن هؤلاء قوم يستأمنون. شفتوا ناس جايب السيوف خلاص راح يتحاربوا، ده جايين ناس يستأمنون يعني يطلبون إيش؟ الأمان والتفاهم. فساروا نحوهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان والصلح. طبعا عمر بن الخطاب محدث ملهم، ربنا ألهمه بهذا، يطلبون الأمان والصلح من مين؟ من أمير المؤمنين. حين سمعوا بقدومه، قدومه كان فرحة كبيرة جدا على المسلمين وعلى النصارى، فأجابهم عمر رضي الله عنه إلى ما سألوا، وكتب لهم كتاب أمان ومصالحة، وضرب عليهم الجزية، واشترط عليهم شروطا موجودة بالتفصيل في ابن جرير الطبري. فابن كثير اكتفى بنقلها من ابن جرير الطبري، طبعا ابن جرير سابق على ابن كثير. وشهد في الكتاب خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وهو الذي كتب الكتاب، وذلك في سنة 15. ثم كتب لأهل لد، اللد دي فين؟ فلسطين، ولد وأجوارها كتابا آخر، وضرب عليهم الجزية، ودخلوا فيما صالح عليه أهل ألياء، وفر الأرطبون إلى مصر، جاي هنا، وفر الأرطبون إلى مصر، فكان ظل بها حتى فتحها الأرطبون، يعني فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم فر من مصر إلى البحر، فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون المسلمين، تمركز في البحر بسفن، فظفر به رجل من قيس، فهو قطع يد القيسي فقتله القيسي، فالأرطبون قتل على يد رجل من بني قيس من يمن يعني. قيس على طول يبقى إيه؟ اليمن ومنهم الخزرج. فقال في ذلك: فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمد الله منتفعا، وإن يكن أرطبون الروم قطعها أو قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا. أنا هو قطع بلا أنا قطعت قطعا. فهذا الكلام القيسي بعد أن قتل إيش القرط الأرطبون، يبقى كان قائد عام ثم فار ثم إلى مصر ثم إلى البحر وقتل في البحر. وصالح أهل الرملة وتلك البلاد، فأقبل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على الجابية، هم كانوا تأخروا عن الجابية للقتال في ضد الأرطبون، فجاء إلى الجابية فوجد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه راكبا، فلما اقترب منه أكب على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معا رضي الله عنهم. فهذا شوف حب الخلفاء للقادة الأفاضل وحب الصحابة لبعضهم بعض. ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توحى فرسه، يعني الفرس بدأ إيه يتعب جدا، فأتوه ببرذون. برذون، البرذون هو البغل، البغل نوعين، بغل ونغل. لما يكون أبوه الحمار يبقى بغل، ولما يكون أبوه الحصان يبقى نغل. يعني لو حصان عاشر حمارة هيخلف نغلا، لو الحصان عاشر حمارة هيخلف نغلا، لو الحمار عاشر فرسة هيخلف بغلا. فالبغل ابن الإيش؟ ابن الحمار. أما النغل ابن الحصان، وكلاهما برزون. البرزون هو البغل الذي يطقطق عند السير، والبغل أفضل من الحصان والحمار في أشياء، لأن في الحمل هو يعتبر هو العربية النقل، يعني في حمل المواد والسلاح والأشياء دي حمل على البغل، لكن في القتال والسرعة يبقى إيش؟ الحصان. فالبغل العرب تريد وتحبه وتتعمد إنجاب البغال، لأنه بيحتاجوها في النقلات، أنت تكون معزل عايز لك بغلين على طول. طيب، فأتوا ببرزون، يعني برزون فركبه فجعل يهملج به، فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لا علم الله من علمك، هذا من الخيلاء. برزون عمال يتنطط. ثم لم يركب برزونا قبله ولا بعده، دي أول مرة كان يركب البرزون وآخر مرة كان يركب البرزون. وتوفى لما تسمع بقى الحسن البصري لك: وهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. الحسن البصري بيتكلم عن أهل المعاصي، فقلنا أهل المعاصي دايما وشوشهم سودة وجوههم سوداء، فهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوهه. نعم، فهذه معنى لما تلاقي البغال وبراذين تطمئ دي هي دي، لكن حسن يقصد الكل، ولكن لابد من التنويع. فتقول: ساروا بالحمير واليعافير. ما اليعافير هي الحمير، لأن اليعفور هو الحمار. طيب، ثم لم يركب برزونا قبله ولا بعده، ففتحت إيلياء وأرضها على يديه. هذا طبعا بركة عظيمة جدا، وهذا تاريخ عظيم، شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا. لم تفتح بيت المقدس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها فتحت على يد عمر، وهذا ليش لا بأس، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عهد بناء الدولة المسلمة، عهد تأسيس الدولة المسلمة، أما عهد الانتصارات والفتوح فأبو بكر وعمر. ففتحت إيلياء وأرضها على يديه، وأما أجندين ففتح الله على يد عمر بن العاص رضي الله عنه، وقيسرية فتحت على يد من؟ أول درجة أول حاجة النهار قيسرية. نعم، وقيل بل كان فتح بيت المقدس ليس في السنة 15 بل في السنة 16، وهذا هو الراجح، أنه في السنة 16 من عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين جاء من الجابية، وقد عاد في أوائل سنة 17 رضي الله عنه، واجتمع عليه الأمراء وسلموا عليه وسلموه ما اجتمع عندهم من الأموال، فطبعا خد كله، فقسم أربعة أخماس وخد الخمس معه إلى المدينة. فالمدينة تأتيها كل يوم أو كل شوية تأتيها إيش غنائم، وانتوا يعني شفتم عهد خالد بن وليد كان يرسل غنائم لا حصر له رضي الله عنه، طيب ثم سندخل في فتح الجابية وبيت المقدس. خلاص خلصنا ده خلصنا ده. طيب ثم كان بعد ذلك عام الرمادة. سمعتم عنه؟ وعام الرمادة ينبغي نتكلم عنه لأنه طبعا بيستغله الناس اللي بيحاربوا حدود الله عز وجل. ويقول لك إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة. هذا كذب هذا كذب. ولكي يكون كلامه هؤلاء العلمانيين والملاحدة ثابتا نقول لهم طيب هتن الحدثة اللي حدث فيها إن واحد سرق وإن عمر إيش لم يقطع. مستحيل ما في كذب. هم بيأسس قاعدة غلط وبعدين يطلع عليها نتيجة غلط. فيقول لك إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة. صح؟ تقول له أصح من تجاهل. تقول له أصح. يقول لك بس يبقى في عهد المجاعة والغلب والاقتصاد ما ينفعش تطبيق حد السرقة. تقول له ده عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد الجوع والناس ربط الحجارة على بطنها وطبقت الحدود. صح ولا لا؟ فما خلي بالك دايما المجرمين لما بيجي بيعدي عليك مقدمة وياخد منك نتيجة. فما تخليش المقدمة تعدي عليك أبدا أبدا. لما تقف عند زي الألبان ما استنى استنى يقول له استنى انتظر الحكم على الشيء فرع من تصوره ارجع صح سؤالك ان صح الإجابة. لكن هو يعدي عليك حاجة ويخلص منك لا انتبه انتبه. فهل عمر رضي الله عنه أوقف أي حد في عام الرمادة؟ كذب. ما حدث أن أي حد من الحدود توقفت أبدا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء ولا في عهد الخلافات كلها حتى لغاية الدولة العثمانية. ما فيش حاجة اسمها حدود توقف خالص. والحدود بدأت توقفها في مصر من عام 1882. في هذا العام 1882 دخلت القوات الإنجليزية مصر بسبب الخديوي توفيق وبسبب هوجة الخارجي أحمد عرابي الذي المصريين يحتفلون به ويفرحون به ويعتزون به وهو عار علينا. عار زي سعد زغلول ما هو عار. لكن انت الان تجد التاريخ المصري بيحتفي بهؤلاء ولا لا؟ بيرفع احمد عرابي سعد زغلول مصطفى كامل كويس. لكن سعد زغلول ده مجرم ده مجرم ملحد ولا بيشرب الويسكي في نهار رمضان. واحمد عرابي هوج عمل هوج عملت خروج ليه؟ انت قائد الجيش تخرج ليه على الخليفه؟ تخرج ليه على الخديوي؟ الخديوي ما عندوش قوه راح جاب الانجليز طبعا غلطان. لكن ده جيش خارج على 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 خديوي. الخديوي جاب الانجليز انجليز داخل البلد. لما دخلوا البلد الانجليز دخلوا مصر ودخلوا فلسطين والعراق وغيرها. والفرنسيين دخلوا طبعا الجزائر والمغرب وتونس وسوريا ولبنان. لكن هل كان استعمارا ام كما يقولون استخرابا؟ لا كان استعمار. كان عمران عمران. وكل البنية التحتية الموجودة في العالم العربي الان هي اصلا عملها الغرب. انت عندك اقوى سكة حديد في العالم العربي عملها الانجليز. والبنيات التحتية الموجودة كلها والعمران والمستشفيات والمظاهر التقدم كلها فعلا من الغرب. بس خد دينك. هو كان جاي يقضي على الدين ويفرحك بالدنيا. فلو جوب لو هم صورونا في التاريخ جاي ياخدوا خيراتنا وينهبوا اموالنا عباطة. هو مش كان هو مش وما كانش جاي ينهب اموالك ولا ياخد خيراتك. ده جاي يديك اموال ويغريك بيه عشان تقتنع بيه وتبقى عميل له وياخد دينك على طول. ما فيش كلام. انت خط السكة الحديد المصري ده انت ده محتاج تريليونات عشان تعمل له واحد زي تريليونات تعمل واحد زي. فالشاهد ان التاريخ دائما فيه تزوير. والمؤرخ مهمته اصعب مهمة. لو لم يكن عنده دين سيفسد التاريخ. ثم ان مشكلة التاريخ انه لا يمكن في اي فترة من الفترات يكون دقيقا متقنا. مستحيل. لان الكاتب بيكتب دائما حسب هواه. فنيجي الفترة اللي انتوا عشتوها كأطفال يعني صغار في السن او اكبر شوية. كلكم صغار الحمد لله. ممكن كلكم تأرخوا للفترة بتاعت ثورة 25 يناير. وما تلاه مش كده. لكن كل واحد فيكم هيكتب بطريقته. فالان لو جبنا واحد منكم يكتب من اول تاريخ ثوره 25 يناير وجبنا واحد اخواني يكتبوه هل هيكتب زيه؟ طب بتاع تمرد هيكتب زيه؟ طب واحد من الجيش هيكتب زيه؟ لا. فكذلك كل فتره من الفترات. فاحنا مثلا لما نيجي نحكي كلام مؤرخين لما نيجي نقرا الكلام ده لابن جرير او لابن عساكر او لابن كثير بنقراه من وجهه اسلاميه. لكن كمان انا بنقراه من تاريخ الغرب دي اسمها العصور الاسلاميه اسمها العصور الوسطى. في فرع تاريخ في كل جامعات العالم اسمه العصور الوسطى يعني تاريخ الاسلام بس من وجهه نظر الغرب. هل هيكتبوا بهذا هل حيثني على أرطبون العرب ولا هيعتبر العرب سفك الدماء وقتلوا مجرمين وجم أخذوا الأموال وأخذوا كذا؟ فدائما التاريخ بيكتب من وجهة نظر صاحب. فأنت ما عليك إلا أنك تتعبد لله عز وجل، وكل حدثة تتأملها من باب الإنصاف. فلو كان المسلمون فيها خاطئين تقول أخطأوا ونحن أخطأنا، أو تقول كانوا محقين فيك على طول مباشرة. فهنا هل من ضمن تشويهات التاريخ طبعا كلام على محمد صلى الله عليه وسلم أنه أخذ التوراة، أخذ القرآن من التوراة، واحد يهودي كان بيكتب له والكلام ده كله، تشويهات بقى من زمان موجودة. التشويهات بقى في عهد عمر بن الخطاب للأسف ما بدأت من الغربيين، معظم التشويهات بدأت من ناس منتسبين إلى الإسلام. وإن هو عطل حد، كلكم سمعتوا إن هو عطل حد السرقة في عام الرمادي، سمعتم ولا ما سمعتوش؟ آه معروفة متى يعني، وهذا كله كذب، كله كذب، ولا يجرؤ لا عمر ولا غيره على إنه يعطل حدا من حدود الله عز وجل. وإن لم يكن هؤلاء يحمون حدود الله ويطبقونها، من يطبقون؟ من؟ إذا كان عمر يترك حد الله يبقى إحنا من نحن؟ نحن لا شيء، صح ولا لا؟ فهنا عام الرمادة ربما يعني نكتفي به. حدث عام الرمادة في سنة 18، وكان فيها أيضا طاعون عمواس، يعني عندك طاعون وعندك جهة، وعمواس بلدة اسمها عمواس. وكان في سنة 18 لما قدم عمر رضي الله عنه إلى الشام، رأى غوطة دمشق. غوطة دمشق مكان مزارع وخضروات وحدائق جغناء من أجمل أماكن العالم حقيقة. ونظر إلى المدينة والقصور والبساتين، لما رأى ذلك قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة. هو يقصد الكفار الروم، وشوف كما تركوا، أي حد بيترك. فرعون قبلهم ترك ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعني شو. قال كذلك وأورثناها قوما آخرين. عمر هنا يقصد أورثها أهل الإسلام رضي الله عنهم. ثم قال هما فتيا دهر يكر عليهما نهار وليل يلحقان التوالية، إذا ما هما مرا بحي بغبطة أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهية. هذا بيتين شعر يقولهم عمر من النابغة، قول النابغة، نابغة زبيان. طيب فالمهم هذا يقتضي أنه لما قال هذا معناه أنه دخل دمشق أولا قبل أن يدخل بيت المقدس، لأنهم اختلفوا يا ترى هو جه من الجابية على بيت المقدس ولا من الجابية على دمشق وبعدين بيت المقدس. ففي خلاف في الناحية الجيوتاريخية، الجغرافية التاريخية. وهذا يقتضي أنه دخل دمشق وليس كذلك، فإنه لم ينقل أحد أنه دخلها في شيء من قدماته الثلاث إلى الشام. يعني الصحيح أن عمر لم يدخل دمشق ولا مر. يبقى الكلام اللي قاله أنه رآها وقال كم ترك واوا، لو ما دخلش دمشق ممكن يكون قالوا على غير دمشق، لكن هو لم يدخل دمشق. هذا الراجع والصحيح أنه لم يدخل دمشق. هذه حادثة لا تهمونا كثيرا، ولكن حقيقة هنا لكن هو دخل الشام كما ذكرنا كذا مرة، سار من الجابية إلى بيت المقدس ورجع في من سرع سنة 17، وهم يقولون دخل في الثلاثة دمشق وحمص، ولكن أنكر المؤرخون ذلك. ولا يعرف أنه دخل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامه، فممكن يكون بلغه أن سقوط دمشق فقال الأبيات بناء على فكرته عن دمشق اللي كان يعرفها من أيام الجاهلية. وقد روينا أن عمر حين دخل بيت المقدس سأل كعب الأحبار عن مكان الصخرة، فقال يا أمير المؤمنين أذرع من وادي جهنم كذا وكذا ذراع، قيس كذا ذراع، فهي ثم. ثم يعني إيه؟ فذرعوا فوجدوها وقد اتخذها النصارى مزبلة. هذا ثابت، اتخذوا قبة الصخرة مزبلة كرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت اليهود بمكان القمامة. وزي الآن المنطقة في صنعاء اللي كان فيها القليس بتاع أبراهة الحبشي، هو مزبلة مهما ترمي زبالة ما تبنش، شفته بعيني سبحان الله. وهناك في المكان الذي صلب فيه المصلوب المشبه به اعتقدت النصارى واليهود وأنه المسيح. طبعا أنه اليهود بيقولوا صلبنا المسيح، لأن المسيح عندهم كذاب، والنصارى بيقولوا اليهود صلبوا ربنا، والمسلمين يقولون صلبوا شبيها، وهذا الصحيح. طيب، والمقصود أن النصارى لما حكموا على بيت المقدس قبل البعثة بنحو من 300 سنة، لما دخلوا بيت المقدس بنحو من 300 سنة، طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الملك قسطنطين، وده في القرن الرابع الميلادي. باني الصليب الأعظم، باني المدينة المنسوبة إليه مدينة القسطنطينية، واسم أمه هيلينا يعني يونانية الحرانية، وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الملك. قسطنطين ده علامة فارقة في التاريخ النصراني كله. قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، يعني معناها مر على حادثة المسيح حوالي 3 قرون وشوي، مش كده؟ الثلاث قرون وشوية دول كان الاعتقاد ان المسيح هو عبد الله ورسوله، وان المسيح جاب الاسلام. قسطنطين هيضحكوا عليه ويخلوه يؤمن بان المسيح هو الله وابن الله، فارتفعت المسيحية اذا من اول ارتفاعها وهي وثنية. تمام كده؟ اول ارتفاع للنصرانية، الدين النصراني في العالم ارتفع لانه كان تحول الى دين وثني لعبادة المسيح عليه السلام، هو الله ابن الله، انه خلف نفسه من مريم. فبولس واحد يهودي اسمه، هو عامل نفسه بقى نصراني، وهو اللي حرف لهم ده، فاقتنع قسطنطين واقتنع الاف الناس، والآن ملايين الناس مقتنعون بهذه الفكرة الباطلة بان المسيح هو الله، دخل في مريم وطلع منها عكروت صغير والكلام ده كله. من هنا قسطنطين الشهر ده أكبر إمبراطور روماني هو باني القسطنطينية، لأنه ده هو اللي أول إمبراطور يعتنق الدين المسيحي، أول إمبراطور. ولكن اعتنقوا إيه؟ غلط، اعتنقوا على الوثنية. قبل ذلك ما كانوش مقتنعين بأنه إسلام. إذن الدين، دين عيسى عليه السلام دين إسلامي إلى أن يأتي قسطنطين في القرن الرابع. لا 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 خالص، لا لا نهائي، خالص خالص خالص. بعدين 300 سنة بينهم، 300 سنة. طيب، اللي جدع اسمه قسطنطين ده دخل الدين المسيحي، بس خد بالك ما اوعى تعتقد انه دخل الحق، بل دخل ايش؟ الباطل. زي ما واحد دلوقتي نصراني وبعدين يدخل دين الشيعة، هو انتقل من كفر الى كفر. ما تقولش اسلم، هو لم يسلم، ولم يسلم، هو دخل من كفر الى اكبر منه. فده دخل من الوثنية بتاعته لعبادة جوبيتر وكيوبيد والعك ده الى عبادة المسيح الله ابن الله. فهمتوا يا اخوان؟ وامه كانت زيه وفرحانة بابنها قوي، فبنت هي على موضع القبر فيما يزعمون اللي هي كنيسة القيامة الموجودة الان. كنيسة القيامة دي اعز كنيسة عند النصارى، أعز كنيسة عند النصارى. فاتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة، اللي هي قبة الصخرة، في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان، إن هم قتلوا لهم ربهم فإحنا خدنا مكانكم مزبلة. كراهية شديدة بين اليهود والنصارى، ولكن النصارى الآن مغيبون خلاص. اليهود، الذئب اليهودي ضحك على الثور النصراني وركبه وماشي بيه. الثور النصراني أمريكا وغيرها، والذئب اليهودي راكب عليه وماشي بيحاربوا المسلمين، مع إن المسلمين أقرب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. ما علينا. فلما فتح عمر بيت المقدس وتحقق موضع الصخرة، أمر بإزالة القمامة والكناسة، وقيل كنسها بردائه، ثم استشار كعبا أين يبني المسجد، فأشار عليه بأن يجعله وراء الصخرة، فضرب في صدره وقال يا ابن أم كعب ضارعت اليهود، عايز نبني وراء الصخرة، فبنى قدام الصخرة. ده مسجد إيش؟ الأقصى، قبة الصخرة، لا مسجد قبة الصخرة هيبنيه الوليد بن عبد الملك. هنتكلم على عمر دلوقتي. عمر بنى المسجد الأقصى لأنه ما كانش مسجد يا أخواننا كما ذكرنا. وأمر في بنائه في مقدم بيت المقدس، هذا هو. نعم. وقال عمر لكعب أين ترى أن أصلي؟ قال إن خست عني صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم، يبقى الصخرة وراه، فصلى رضي الله عنه. وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. وهذا إسناد جيد اختاره ضياء الدين المقدسي وغيره، فعلا إسناد جيد جدا، وده من إلهام عمر ومن تحديث الله عز وجل له. ولما دخل الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال: السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إلياء، لا الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك إلياء. أنت موجود في الشام مش هترجع إلا بيت المقدس مفتوح. ده الموجود في وثائقنا في تلاميذهم وأشيائهم. نعم. وقد أسلم مولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مولى لعمر بن الخطاب أنه قدم دمشق، طبعا دمشق اسم عجمي ليس عربي، في تجار من قريش، فلما تخرجوا تخلف عمر لبعض حاجته، فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ بعنقه، بطريق يعني ضابط عسكري، فذهب ينازع فلم يقدر، فأدخله دارا فيها تراب وفأس ومجرفة وزنبيل، وقال له: حول هذا من هنا إلى هنا، وغلق عليه الباب وانصرف، فلم يجئ إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكرا ولم أفعل مما قال لي شيئا، فلما جاء قال: ما لك لم تفعل؟ ولكمني في رأسي بيده. قال: فأخذت الفأس وضربته بها فقتلته وخرجت على وجهي، فجئت دبرا لراهب، ده كلام في الجاهلية، فجلست عنده من العشي، فأشرف علي فنزل وأدخلني الدير، فأطعمني وسقاني وأتحفني، وجعل يحقق النظر في وسألني عن أمري، فقلت: إني أضللت أصحابي، يعني تهت أنا أصحابي، فقال: إنك لتنظر بعين خائف، وجعل يتوسمني يعني يتأمل في، ثم قال: لقد علم أهل دين النصرانية أني أعلمهم بكتابهم، وإني لأراك الذي تخرجنا من بلادنا هذه، أنت اللي هتطلعنا من هذه البلاد، فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على ديري هذا، على الدير بتاعي ده؟ فقلت: يا هذا لقد ذهبت غير مذهب، مين أنا عشان؟ فلم يزل بي حتى كتبت له صحيح، خلاص راجل مهبول كتب صحيح، في المشكلة يعني مصري يقبضوا على عبد القادر مثلا في بلد، ولو انت ان شاء الله هتكون حاكم اوروبا عبد القادر، ادينا خد يا عم ورقه ختم كمان. فلما كان وقت الانصراف اعطاني اتانا، اتان يعني حمارة، فقال لي: اركبها، فإذا وصلت إلى أصحابك فابعث إلي بها وحدها، فإنها لا تمر بدير إلا أكرمها، ما أحمرت الشيخ. ففعلت ما أمرني به. فلما قدم عمر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو بالجابية بتلك الصحيفة، فأمضاها له عمر، واشترط عليه ضيافة من يمر به من المسلمين وأن يرشدهم إلى الطريق. هذه قصة أوردها أسلم مولى عمر بن الخطاب عنه، ولكن في أسانيد كثيرة يعني تشير إلى احتمالية أن يكون هذا صحيح. نعم. طيب نكتب بهذا القدر، بارك الله فيكم، نشوف فوزي عايز إيه إلى